الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، رسالة جديدة من الرسائل هذه الدورة العلمية 16 بعد 107 والمقامة في يوم الجمعة الموافق 29 من شهر ربيع الآخر لعام 46 و400 ألف، وعنوانها جناية التميع على المنهج السلفي للعلامة عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، سئل العلامة عبيد الجابري رحمه الله تعالى: يتعلق بعض المميعين للمنهج السلفي عند مناصحته بعدم مجالسة الأحزاب كالإخوان المسلمين والتبليغ
بأن أعود يا حسين، أعود يا شباب، تعالوا يا إخواني، ها اجلسوا. نعم، قاعد.
سئل رحمه الله تعالى: يتعلق بعض المميعين للمنهج السلفي عند مناصحته بعدم مجالسة الأحزاب كالإخوان المسلمين والتبليغ بأن هذا المنهج هو منهج سماحة الشيخ ابن باز، مجالسة كل الناس، فهل هذا هو منهج سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله؟
أظن هذا معروف، كثير من الشباب المميع يقول ماذا؟ أكبر شبهات عنده ما هي؟ منهج المداخلة منهج، ومنهج ابن باز والعثيمين منهج آخر. ابن باز وابن عثيمين عندهم تلطف، ما عندهم تبديع أعيان وإلى آخره، لكن المداخلة عندهم والجميع عندهم شدة في هذا، فلان مبتدع فلان ضال، غلا التجريح. إنما ابن باز والعثيمين ما عندهم ذلك، فجعلوا منهجا الشيخ ربيع، الشيخ محمد الأمان الجامي، والشيخ الجبري ومن معهم، وجعلوا منهجا لابن باز والعثيمين. من أجل هذا إخواني بارك الله فيكم، أنا أقمت دورة علمية كاملة للعلامة العثيمين وموقفه من أهل البدع، رجعوا عن موقع مهمة جدا جدا جدا، جمع منهج الشيخ ربيع عبر رسالة جماعة بعض طلبة في هذا الباب في حوالي 14 قاعدة. طيب، أقمنا الدورة أيضا للعلامة ابن باز رحمة الله عليه وموقف العلامة ابن باز من أهل البدع، وهل فعلا كان يبدع معينين وما موقفه، وخلصنا إلى أن منهج العلماء واحد، لكنك أنت المختلف، مختلف في فهمك أو في قصدك، فأنت تريد أن تحدث هذه الفجوة وهذا التفريق لتشفي تميعك ولتجد لتميعك منهجا عند العلماء فتقول أنا مثلهم، مع أنك لا تلتزمهم. وإذا أردت باختصار قبل ما نبدأ هذا الجواب، ولا أدري بما سيجيب الشيخ، إن أردت باختصار أن تعرف هل هناك فرق بين ابن باز والعثيمين وهؤلاء وبين ربيع بن هادي وكذا، فهذه المسألة المطلوب منك ألا تنظر إلى عدد من بدع هؤلاء وعدد من بدع هؤلاء، أو عدد ذكر هؤلاء البدع أو عدد ذكر هؤلاء البدع. أنت اسأل نفسك سؤال، تقول: سأسأل هؤلاء العلماء ما حكم التحذير من أهل البدع، سأسأل هؤلاء العلماء ما حكم تعيين أهل البدع، سأسأل هؤلاء العلماء هل الرد على أهل البدع منهج سلفي أم لا، وسيأتيك الجواب من الجميع لا فرق، أن الرد على أهل البدع جهاد في سبيل الله، وأن التحذير من أهل البدع بأعيانهم من أعظم نصح المسلمين، حينئذ لا فرق، كون هذا يحذر 10، كون هذا يحذر من 100، كون هذا يحذر من 70، ليس هذا هو الوصف المؤثر الذي يجعل هذا منهجا ولهذا منهجا. نحن نريد القاعدة. أما الإسقاط فالناس تتفاوت، هل الذين جرحهم أحمد هم نفس العدد الذين جرحهم ابن المديني، هم نفس العدد الذين جرحهم ابن معين، هم نفس العدد الذين جرحهم يحيى بن سعيد القطان، هم نفس العدد الذين جرحهم البخاري، هم نفس العدد الذين جرحهم مسلم، أم كل منهجه التكلم في الرجال، أليس كذلك يا إخواني؟ ومن أراد أن يحدث شيئا لابد أن يكون وصفه مؤثرا، ولهذا أحكام الشريعة تبنى على أوصاف مؤثرة، تبنى على أوصاف مؤثرة يكون لها ماذا؟ محل في مناط الحكم، وده اللي بيسميها العلماء لما يدرسوا مسألة العلل وكذا، تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط كلها تدور حول كيف نستخرج العلة التي يعلق بها الحكم. الخمر حرام، هل لأنها مائعة أو لأن رائحتها كذا أو لأنها من كذا أو لأنها تذهب العقل على وجه اللذة والطرب؟ هذا هو، يبقى الوصف المؤثر. هل الرجل الذي جمع امرأته في نهار رمضان كلت بالكفارة لكونه من قبيلة كذا أو لكونه كان قصيرا أو طويلا أو كان أو كان أو لكونه انتهك حرمة رمضان؟ وعليه لو جامع الرجل امرأته وهو صائم في غير رمضان هل في الكفارة؟ يبقى تحديد الكفارة منوط بماذا؟ يبقى ننظر إلى أوصاف المؤثرة. فيا ترى لما أقول ابن باز منهج وربيع بن هادي منهج، يبقى يقتضي هذا أن يكون ربيع بن هادي يرى تعيين مبتدع وابن باز لا يرى تعيين مبتدع، نقول حينئذ هذا منهج وهذا منهج، إنما كل منهما يرى تعيين المبتدع. ثم إن هذا ذكر 5 وهذا ذكر 100 وهذا ذكر 2 وهذا ذكر 1 وهذا ذكر كذا، هذه ليس أوصافا مؤثرة. طيب فالجواب،
أجاب رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين وسيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الجواب على هذا السؤال يستدعي منا بيان أمور عدة. الأمر الأول سماحة الوالد الإمام الأثري العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، إمام جهبذ وعالم قوي،
إمام جهبذ وعالم قوي، وهو الحقيقة يعد شيخ الإسلام في هذا الزمان. الإمام ابن باز رحمة الله يعد شيخ الإسلام في هذا الزمان. نعم.
راسخ في المنهج رسوخا عظيما، ولرسوخه في المنهج ورسوخه في العلم الشرعي وصلابته في الحق، فإنه يهابه كل أحد، فإنه يوقره أهل السنة ويهابه أهل البدع. الأمر الثاني، نعرف عن سماحته رحمه الله،
جميل، شوف كلمة جميلة، يوقره أهل السنة ويهابه أهل البدع، ولم يقل يوقره أهل السنة وأهل البدع، إنما يوقره أهل السنة، إنما أهل البدع يوقرون الشيخ، أهل البدع يودون لو مات الشيخ وقتها يعني، أو لو لحق به أذى وسوء، إنما يهابونه، ولهذا كان كل يريد التقرب إليه، لأن لو تكلم فيه الشيخ أسقط، مثل أحمد بن حنبل في زمانه، ما تكلم في الرجل إلا سقط. نعم.
الأمر الثاني،
الكربيسي وأبو ثور، أبو ثور لا يعشر الكربيسي في العلم، لكن لما تكلم في أحمد سقط فلم يعد له وزن. الحارث المحاسبي نفس المسألة، لم تكلم في أحمد وكان من وعاظ الأمة الكبار سقط، لم تقم له قائم. ما تكلم أحمد في الرجل إلا أسقط. نعم.
الأمر الثاني، نعرف عن سماحته رحمه الله الصدع بالحق، وأنه لا يخف في الله لومة لائم، يقول الحق ويصدع به مع الحكمة والموعظة بالتي هي أحسن.
تعالى اقرأ تعليق هذا مهم جدا حتى تعرف منهجية الشيخ ابن باز، ولو هناك فرق بينه وبين المشايخ ولا لا. اقرأ.
قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في رده على الصابوني: ولو سكت أهل الحق عن بيانه لاستمر المخطئون على أخطائهم وقلدهم غيرهم في ذلك،
غيرهم
في ذلك، وباء الساكتون بإثم الكتمان الذي توعدهم الله عليه في قوله سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقد أخذ الله على علماء أهل الكتاب الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه، وذمهم على نبذهم وراء ظهورهم، وحذرنا من اتباعهم. فإذا سكت أهل السنة عن بيان أخطاء من خالف الكتاب والسنة شابهوا بذلك أهل الكتاب المغضوب عليهم والضالين.
يبقى ما منهج ابن باز؟ الرد عن المخالف ولا السكوت؟ التعيين ولا الكتمان؟ العنوان هذا ابن باز رحمة الله عليه يرد ردا مطولا على رجل يسمى في تفسيره الرد على ضلالات الصبر، رد على الصبر، يبقى رد وعين، رد ووسع ووسع، الفوزان رد على الصبر. يبقى إذا منهج الردود منهج العلماء، كن هذا مرة، كن هذا عشر، كن هذا ألف، كن هذا أكثر من هذا، هذا ليست أوصافا ماذا؟ طيب هتقول لكن أنتم دائما دائما، لأن عندنا البدع والضرورات دائما، إحنا بنصلي المغرب وحدنا نصف ساعة مع شباب، ولو سمحنا لأنفسنا في كل مسجد هنصلي فيه هنجلس نصف ساعة دي تساعة، أليس كذلك؟ يبقى أمتك محتاجة. يبقى لا تسألني أنت كم، سل عن المخالف كم، سل عن المخالف للسنن كم. يبقى إذن وفعلا يعني يمكن الدقائق دي احنا جلسناها تحتم علينا إيه إخوان، انت الأخ اللي صلى بنا المغرب، تخيلوا اللي صلى بنا المغرب هذا أحد إخوانكم يقول له بعد المغرب، مع أنه جاي يعني هنا يضحك ويجلس وكذا، مش أنت معنا يا حسين؟ تعرف هذا ماذا قال للشيخ عمر؟ الشيخ عمر يقول تعالى سلم، قال أنا أبغض هذا الرجل في الله، أنا أبغض الشيخ عمر بيالي في الله. لسه يا إخواني أنت تعرفني؟ أيوة أعرفك طبعا. طيب جابوا الشيخ عمر، سأل الشيخ عما بقى، لا والله ما فيش في حاجة والله ده، بس إن شاء الله وسلام وتمام وابتسامة وكل شيء. طب أنت تبغض الشيخ يبقى تبغضه في الله، تبغضه في الله ينصحه في الله، لكن لماذا تريد أن تمشي ولماذا تريد أن تمضي؟ فلما جلس بضع دقائق يقول الشيخ عمر كأنه تغير، قال الشيخ عمر ادعو الله لي أن يشرح الله صدري لقبول الحق، أسأل الله أن يشرح صدري لقبول الحق. شوف هو يقول أنا أبغض شامل بي الله، والله وأنا أحب له الهداية، أسأل الله عز وجل. يعني يا أخواني شوف أنا عايز أقول لك إيه، هو ده له شيخ ولا شيء، بس أخبر عاقلته يبغض في الله. فتأتي أنت تحاسبني لما حين أتي لواحد رمزي في الأمة في الباطل ونرد عليه، تعاتب. يبقى المسألة مسألة تقتضي أنت في حرب، أنت في حرب، لابد من البيان للناس، لابد من بيان الناس، لابد من الناس، لابد من الإيضاح. ده رجل مش من أهل البلد، رجل من أهل البلد ومع ذلك يجهر بعقدته، وشايف المسجد كله مليء طلبة الشيخ هشام، يعني اسكت يا راجل، خاف كده حد أبدا. أنا أبغض هذا الرجل، تعالى سلام عليه، أنا أبغضه في الله، والمسجد مليء بمن؟ تعلمه تعلمه. عجبت لي أنا ما أنزل عليه يعني، بس الذكر عمر، عجبت لي جلد المنافق وعجز المؤمن، عشان تعرفوا بس. وهذا ليس شيخا، أمال غيره يبقى إيه؟ وغيره 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 وهكذا. أيا أقول لك، أنا شرحت خلاص مش محتاج تعليق، هذا أقوله لك. يبقى بارك الله فيك، أنا بستدل بهذا ليه؟ أبين لك رمتني بدائها وانسلت. احنا في نهاية احنا اللي بنسب صح، احنا السبابة واحنا الشتامة واحنا كذا واحنا كذا واحنا كذا، انما دول ما شاء الله الالسن بتنقط سكر. طيب والتاني والتالت والرابع اللي جلس معنا ده عنده شبهة، وانت ليه جهد بالسنن، وده ليه حماس، وده ليه كذا. يبقى الامة محتاجة يا اخواني، الامة محتاجة، انتم محتاجون يا اخواني. قد يوسوس الشيطان هذا وهذا وهذا وهذا، يبقى جهاد الحقيقة جهاد. شيخ عمر بيعتذر لي بيقول لي يعني عشان انا جبت لك، قلت له انت جايب لي زباين، انا تعتذر لي ده؟ انت جزاك الله خير، هو انا ده شغل انت اصلا؟ انت جبت لي ثلاث زباين مره واحده، ده فرصه دي ثلاث زباين، اعتذر على ايه؟ هو احنا ورانا غير كده؟ نعم ايوه صح. يقولون ولا انت اللي بتقول؟ احنا صلينا العشاء خلاص، ليه خير؟ هو احنا صلينا العشاء، لكن يعني تقصد لو رحنا هناك مثلا يعني يدور حوار يعني، ولا يبقى ما احنا صلينا الفجر هناك يعني تحرينا شيء تحت امركم؟ حاضر تحت امركم، معاك هناك في المسجد يشوفونا ونيجي نصلي معاهم، ما فيش مشكله يعني، عايزين يشوفونا بس ماشي خلاص معاكم ان شاء الله. ما
قال رحمه الله تعالى: الامر السادس، من جلس الشيخ رحمه الله مجالسه مستفيضه وخبر حاله، فانه يعرف عنه زجر بعض المخالفين باسمائهم وامام الملأ، فقد بلغنا قوله لبعضهم يا فلان اسكت فانك فتان، وقال لبعض اهل العلم هذا ليس بصحيح الصواب كذا.
يقول من جلس الشيخ مجالسه مستفيضه خبر حاله، فانه يعرف عنه زجر بعض المخالفين باسمائهم وامام الملأ، فقد بلغنا قوله لبعضهم ها يا فلان اسكت فانك فتان. وابن باز رحمه الله ذكر لما سئل عن الاخوان والتبليغ فماذا قال لما سئل عن الاخوان والتبليغ؟ قال من 72 قال نعم من 72 طائفه. نعم. وماذا قال يا اخواني؟ ماذا قال في محمد زيد الكوثري؟ قال ابن باز هذا عبد العزيز بن عبد باز قال هذا المجرم الاثيم، هات عبارته، هذا المجرم الاثيم في زيد الكوثري. وقف عبد الفتاح غده وتتلمذه الذي والذي 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 صار ضربه، وايضا شدد عليه، فكان رحمه الله تعالى قويا في هذا الحق. نعم. وقال لبعض أهل العلم
قال لبعض أهل العلم هذا ليس بصحيح والصواب كذا. وبهذا يظهر المنصف أن الشيخ رحمه الله لا يجالس هؤلاء مجالسة مجردة عن النصح وبقوة وبشدة، كما أنه وإن كان يجالس بعض الناس لكن التميز وظهور السنة والدعوة إليها واضح وجلي في سيرته وسياسته رحمه الله. وبهذا عرفتم أن هذه المقولة هذا هو منهج الشيخ عبد العزيز، مجالسة كل الناس أنها ليست على إطلاقها، أو أنا لا أسلم لهم بأنه يجالس كل الناس على الإطلاق. والشيخ رحمه الله هو إمام مقصود من جميع الناس، ليس من داخل المملكة العربية السعودية التي هي بلده فقط، بل من جميع أنحاء الأرض، فالمسلمون كلهم يقصدونه ويرتادون مجلسه، فلا بد أن تكون له سياسة معينة في معالجة أوضاع الناس. هذا من وجه.
طيب نقف، ومن وجه آخر نقف ونكمل بعد العشاء إن شاء الله عن منهجية العلامة ابن باز رحمة الله عليه. وهل كان الشيخ يجالس أهل البدع أم لا؟ نعم، فإن البعض يجالس أهل البدع ويقول أنا أستدل بمجالسة ابن باز رحمة الله عليه. فالشيخ بيّن الشيخ عبيد الجابري أن ابن باز رحمة الله عليه إنما كان له وضع ألا وهو يفد عليه الناس من كل مكان، فهذا من كذا وهذا من كذا وهذا من كذا، وقد يأتي حتى لو الإخوان يريدوا شيئا والشيخ لا يخلو من مناصحة لكل من يعلم أنه مخالف. شيخ معلوم معروف منهجه. إن أردت أن تترجم الشيخ ابن باز إنه من أحلم الناس وأودعهم وكذا ترجم، وإذا أردت أن تترجم له إيه وربي إنه من أشد الناس غيرة على دين الله سبحانه وتعالى فترجم له. الشيخ كان يجمع بين هذه المتقابلات، أرحم ناس بالولاة وأصدق الناس مع الولاة، ولاة الأمور ما يسكت أبدا. الشيخ ما يسكت عن أدنى 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 مخالفة مهما كان القائمة معه، وزير ملك أي أحد، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. لكن له قبول وله طريقة رحمه الله. نعم. طيب ومن وجه آخر
قال رحمه الله تعالى ومن وجه آخر أن الشيخ رحمه الله كان ضمن الموقعين على قرار هيئة كبار العلماء المتضمن أن المعروفين البارزين من الحركيين عندهم تجاوزات وأخطاء، ذلكم القرار سوغ لولي الأمر إيقافهم وحبسهم وإيقاف بعضهم وحبس الآخرين مع إيقافهم. ولهذا استبان لنا أن الشيخ رحمه الله كان صارما حيث لا ينفع إلا الصرامة والشدة، كما أنه لين.
طيب اقرأ التعليق لأن احنا يعنينا منهجية الشيخ رحمة الله عليه، ما التقعيد في هذه المنهجية؟ مر معنا، انتبه، ضع خطا كده، مر معنا. فرضى الصوني قال ولو سكت أهل الحق عن بيانه لاستمر المخطئون على أخطائهم وقلدهم غيرهم في ذلك. فإذا سكت أهل السنة عن بيان أخطاء من خالف الكتاب والسنة شابهوا بذلك أهل الكتاب المغضوب عليهم والضالين. يبقى الشيخ يرى الرد على المبتدع أو تسميتهم ولا ما ولا لا؟ طيب تعال خد القاعدة الثانية، دي أهم من الرسالة نفسها، انتبه. منهج ابن باز في الجرح والتعديل، هذا واحد. اثنان، قال ابن باز من أعلن بدعته وجب هجره. حكم الهجر عند ابن باز وجب هجره. من أعلن بدعته من الغلو في أهل البيت في علي وفاطمة وأهل البيت والغلو في الصحابة هذا يهجر، لأن عبادة أهل البيت وغلو هؤلاء في الصحابة بعبادتهم من دون الله كفر وردة عن الإسلام. فمن أظهر بدعته يهجر ولا يوالى. انتبه لمنهجية الشيخ، وله سلم عليه ابن باز. ابن باز والله مش ربيع المدخلي ولا محمد امن الجم, هذا ابن باز. من اللي ضحك عليك يوما ما وقال لك ابن باز الحليم اللي ما يبدع ولا يضلل ولا يتكلم؟ من هو اللي ضحك عليك هذا؟ لانك صاحب مقاطع اصلا, صاحب وساوس, صاحب اوهام. فمن اظهر بدعته يوجر ولا يسلم عليه, ولا يستحق ان يكون معلما ولا غيره, حتى يدرس في مساجد ما يصلح, خطيب في مساجد ما يصلح, معلم في مدرسه ما يصلح, هذا ابن باز. فالعوم من جانبه. ومن لم يظهر بدعته ولم يبين شيئا واظهر الاسلام مع المسلمين وعامل معامله المسلمين, ما نعرف هو مبتدع ولا لا, ما ندري, ما اظهر شيئا. كما قال في الحديث الصحيح لما سئل اي اسلام افضل, قال ان تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفته ومن لم تعه. من اظهر الاسلام فهو اخونا نسلم عليه ونرد عليه السلام. فمن اظهر الشرك والبدعه فليس اخونا, ان كان مشركا لنا كفر, وان كان بدعه استحق ان يجرى عليه حتى يدعها حتى ينقض الى الحق. اظن ده خد حطه في جيبك كده, تفرغه وتحطه في جيبك على طول, حطه في جيبك, هذا ده ابن باس, ده هذا هو ابن باس. جبت كلامه في هذا الزاهد الكوثري, هذا ابن باس. يبقى شديد يا اخوان, انت ما بتقول ما في باقي الا ان ابن باز يكفر المبتدع الذي يظهر بدعته, وحاشا ان يكفر. سوى ذلك يهجر, يهجر. سوى ذلك لا يؤمن جانبه, لا يؤمن جانبه. سوى ذلك لا يرتب معلما, لا يرتب معلما. سوى ذلك لا يسلم عليه, لا يسلم عليه. سوى ذلك يهجر حتى يدع بدعته حتى ينقض الحق, حتى ينقض الحق. طيب وماذا يقول ربيع بن هادي؟ ربيع بن هادي يقول غير هذا؟ محمد بن الجامع يقول غير هذا؟ اي عالم سنة على وجه الارض يقول غير هذا؟ نعم. احترم عقليتك واحترم منهجيتك واحترم نفسك كطالب علم, لا تكن منقدا اي واحد يقول لك كلاما تمشي وراءه وتصدقه وغير ذلك. واعلم مع ذلك ان هناك وقائع عيان, يعني مع هذا قد طار مع ابن باز رجلا من اهل البلاد, تدري هو ينصحه ولا ما ينصحه, قد ترى مع فلان او كذا. احضر وقائع الاعيان ولا تصور تقول هذا الشيخ فلان مع الشيخ فلان. نعم, خذ المنهج, خذ التقعيد. انا الان يا اخواني قد اتكلم في ادب العلماء, ممكن تراني يعني انا اذكر يوم ان جلست مع حسن بعد تبديعه, بعد القناه وكذا وتبديع بشهرين, كان هذا الرجل في اللي كان مسؤول في المسجد, مسجد المنصوره. نعم, واصر قال يا شيخ يعني انا ارجوك تيجي تجلس مع الشيخ محمد ولعل الله ينفعه بك والى اخره. لما جلست مع الشيخ محمد وجيت انا من بيلا الى المنصوره والتقينا عند هذا الرجل, لما جلست معه انا الذي ابدعه وانا الذي اضلله, ما لما جلست معه ماذا؟ ها؟ فضلت الشيخ محمد. ما قلت له فضلت الشيخ محمد وبمنتهى الوداعه. ليه يا اخواني؟ الموقف هذا موقف دعوه ولا موقف حكم؟ دعوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن لو يتوقع شيء العشير دحوك. طب لما دخل الخطاب له شيء آخر. الآن لو دخل واحد من تلاميذة علي جمعة, أقول علي جمعة الضالة عن كل هذا, أنا أتكلم في التوحيد وكذا, ومهما كان شيخك عظيما ومعظما فلا بد ولا بد ولا بد. ولو ذكرنا الشيخ علي جمعة هنقول مثلا زي الشيخ علي جمعة المفتي الأسبق للإفتاء كان وكان. ليه؟ أنت تريد أن تخلي حول بدعته حتى ما يبقى إلا أن تدفع صح يا أخواني, راح الأحوال يا أخواني. إحنا اليوم جهرنا بالبسملة قليلا, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين. شل واحد مريض من 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 حزب البسملة خلاص إحنا بسمين, وما بسمنا ولا جهرنا ولا أسرارنا. يبقى راحي هذا آيات مختصرة, راحي هذا صح آيات رقائق, رأي هذا ولا يوصيكم الله في أولادكم وذاكر محضر الأنثيين. أنت تريد أن تختصر, تريد أن تجمع قلوب الناس وكذا. يبقى كل مقام يا إخواني له ما يستدعيه, ولا بد أن يكون الإنسان فطنا. فإذا في فرق بين مقام حكم ومقام خطاب. فأنت تحكم على فلان أنك مبتدع, لكن لو رقيته تفتح قلبه يا فلان حري بك أن تكون أن تكون أن تكون أن تكون أن تكون. النبي صلى الله عليه وسلم هرقل عند ماذا؟ كافر؟ كافر. لكن لما جاء أسلوب الخطاب من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. طيب نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في مقدمته لكتاب براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة: وفضحتم فيها المجرم الأثيم محمد زاهر الكوسري.
نعم. وفضحتم صاحب الكتاب فضحتم فيها المجرم الأثيم. المجرم الأثيم محمد زاهر الكوسري
بنقل ما كتبه من السب والشتم والقذف لأهل العلم والإيمان واستطالته في أعراضهم وانتقاده لكتبهم إلى آخر ما فاه به ذلك الأفاك الأثيم.
الأفاك الأثيم المجرم الأثيم الأفاك الأثيم هذا ابن باز عبد العزيز ابن باز. نعم.
عليه من الله ما يستحق.
عليه من الله ما يستحق. سبحان الله. نعم.
كما أوضحتم أثابكم الله تعالى تعلق تلميذه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة به وولائه له وتبجحه باستطالة شيخه المذكور في أعراض أهل العلم والتقى ومشاركته له في الهمز واللمز. وقد سبق أن نصحناه بالتبري منه وإعلان عدم موافقته له على ما صدر منه وألححنا عليه في ذلك، لكنه أصر على موالاته له، هداه الله للرجوع إلى الحق وكفى المسلمين شره وأمثاله.
شره وأمثاله، ماذا تريد أعلم منك؟ أقول لك ما بقي للتكفير بعد الأفاك الأثيم وبعد المجرم الأثيم، ما بقي للتكفير. نعم. وثمة
ورش. قال الشيخ عبيد رحمه الله تعالى: كما أنه لين حيث يرى أن اللين والرفق نافع، وثمة وجه أن العالم إذا اجتهد وأخطأ لا يكون خطأه منهجا يجب سلوكه على الناس.
هذه مسألة مهمة، نحن لا نبرر أخطاء علمائنا حتى ولو زل، نحن نقول أخطأ ويحفظ قدره لأنه ما قامت حجة عليه، لكن احنا لن نغير الدين أو ننافع عن خطأ من أجل أنه هو الشيخ ابن باز أو الشيخ الألباني أو شيخ الإسلام ابن تيمية أو أخطأ. نعم.
قال: هو مأجور على اجتهاده، هذا وسعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن أن ينتهج خطأه ويتخذ مسلكا ودينا فليس ذلك بسديد، بل ولا صواب ولا حق، فالخطأ خطأ. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأن العالم قد يزل ولا بد، إذ ليس بمعصوم، فلا يجوز قبول كل ما يقوله، وينزل قوله منزلة قول المعصوم، فهذا الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض.
لا يمكن تجد طائفة تتعصب لشيخها وتقول هذا الكلام: شيخنا أخطأ، شيخنا عند كذا، ولكن الحمد لله نصحناه ورجع مثلا. إنما تجد هل قابلت إخوانيا خطأ الإخوان؟ يبقى إذن ترك الإخوان. لو وجدت، هل وجدت تبلغين خطأ التبلغين ورد عليهم؟ هل وجدت رسلانيا خطأ الرسلانية؟ هل وجدت برهميا خطأ برهميا ورد عليه ويقول أنا ما زلت معه؟ إذن ما يكون برهميا ولا رسلانيا. فخطئ شيخة وانصح له، إن رجع الحمد لله، إذا ما رجع اتركه لو كان الخطأ يقدح. نعم.
فهذا الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض وحرموه وذموا أهله، وهو أصل بلاء المقلدين وفتنتهم، فإنهم يقلدون العالم فيما زل فيه وفيما لم يزل فيه، وليس لهم تمييز بين ذلك، فيأخذون الدين بالخطأ ولا بد.
هذا كلام ابن القيم. نعم.
فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ويشرعون ما لم يشرع، ولا بد لهم من ذلك إذا كانت العصمة منتفية عمن قلدوه، والخطأ واقع منه ولا بد. وثمة وجه وهو أن هؤلاء المنحرفين أهل الشطط اغتنموا رحابة صدر الشيخ رحمه الله وطيبة قلبه ومحبته النصح بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة، فعقدوا آخر الأمر جلسة لمحاكمته يريدون إسقاطه، فانظروا ماذا صنعوا معه، يريدون أن يصنعوا معه جزاء سنمار، ولكن الله سلم. ثم يقال: إذا كان هذا هو سمت الشيخ
وكما ذكرنا لكم في ترجمته لما قالوا أنت وأنت وأنت، قال: إذا مت عرفتم من ابن باز، في ترجمته مرة معنا في ترجمته، ترجمة الشيخ. نعم.
ثم يقال إذا كان هذا هو سمت الشيخ رحمه الله والذي ندين الله فيه أنه عالم محقق مجتهد وأنه ما سلك مع هؤلاء من اللين والرفق إلا وهو طامع في قبولهم الحق واستجابتهم له حتى أنهم تجرؤوا عليه وعمدوا على إسقاطه ولكن الله خيب سعيهم. أقول فإنه حذر علماء أجلاء وأئمة جهبذة من الركون إلى أهل الأهواء والشطط وممازجتهم ومخالطتهم ومخالطة تميع وتسكيت وتحذير مع من عصر الصحابة إلى اليوم. وأنا ذاكر لكم بعض الأمثلة.
يعني هذا منهج العلماء الأجلاء منذ قديم الزمن. طيب يقول الحاشية أيضا مما يؤكد صحة ما ذكره شيخنا حفظه الله اللي هو الشيخ يعني كان ممكن يلين الجانب طبعا في استجابة المخالف. يقول قول ابن باز فإذا كان هجره للمبتدعين وبعده عنه لا يترتب عليه شر أعظم فإن هجره حق وأقل أحوالي أن يكون سنة الهجر. الشيخ ما عرض الهجر. كيف يعرض الهجر وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد هجر خير الناس يا أخواني كعب بن مالك وصاحبي وهكذا هجر من أعلن المعاصي أو هجر عن المعاصي وأظهرها أقل أحوالي أنه سنة. أما إن كان عدم الهجر أصلح لأنه يرى أن دعوة هؤلاء المتدعين وإرشادهم إلى السنة وتعليمهم ما أوجب الله عليهم يؤثر فيهم وزيدهم هدى فلا يعجل في الهجر. يعني إذا كان مثلا بيتقدم معك وإن كان تقدما ضعيفا فلا تعجل بهجر. كان يمشي معك ولو حتى مشي السلحفة لكن يتقدم يمشي معك. أما إن عاند أما إن عارض أما إن كان ثابتا على حال واحدة الذي تراه عليه اليوم هو الذي ترى بعد سنة تنفض يديك منه. طيب ولكن يبغضهم في الله كما يبغض الكفار والعصاة لكن يكون بغض الكفار أشد مع دعوتهم إلى الله سبحانه والحرص على ذاتهم عملا بجمع الأدلة أو بجميع الأدلة. نعم.
قال روى اللالكائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحد أحب إلى الشيطان هلاكا مني. فقيل وكيف؟
ابن عباس يقول كما ذكر اللالكائي في شرح الاعتقاد وصول السنة الجماعة قال والله ما أظن على ظهر الأرض يوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا من يتمنى الشيطان أني أهلك. فقيل له كيف؟ ها؟
فقال والله إنه لا يحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه.
الله أكبر الله أكبر. إذن هو عدو من؟ إبليس في أخص الأشياء. وليس لإبليس أعدى من صاحب السنة وليس لإبليس أعدى من صاحب الفرقان وليس لإبليس أعدى من صاحب البصير. إبليس يتلاعب بالعباد تلاعب بالخوارج الذين قال النبي عنهم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم جعلهم يمرقون من الإسلام. يا أخوان يتلاعب بالمبتدعة يتلاعب بالمجاهدين ربما يفسد في الأرض من حيث لا يدري تلاعب به مسمى الإفساد جهادا له. الصنف المستعصي على إبليس أهل السنة الذبون. لماذا؟ لأنهم يعرفون مخططة ويعرفون ألاعيبة. لهذا أهل السنة يا جماعة أشد الخلق على إبليس. ثم إنهم الأطباء الذين يدوون ما أمرضهم إبليس ويحيون ما أمتهم إبليس. من أمتهم إبليس؟ من الذي يصلح الخلق إلا أهل السنة والجماعة. نعم. الناس يشتركون في العبادات. شوف يا إخواني المسجد صلنا فيه صلاة عيشة يا إخواني عن بكرة أبي المسجد مليء جمعة يا إخوان. طب انظر أهل السنة كم وغيره وغيره. انظر إلى مساجد أكبر المصلون كثير وأهل السنة قليل كما قال بعض السلف الركب كثير والحاج قليل. يعني الحج بحق قليل لكن الركب ملايين لكن الحاج بحق كذلك. مساجد ملأة لكن أهل السنة في المساجد قليل. نعم.
وقال مصعب بن سعد
من جواز الايه هو ما يحج عن نفسي كشخص هو يحج عن نفسي كصفة. يعني ماذا؟ يعني أنا وأمثالي. فيعلل يبرر وليس يزكي نفسه إنما يقول ما أحد والله ما أظن على الأرض أحد اليوم أحب هلكا مني، ثم قال والله إنه لا يحدث بدعة فيحمل الرجل إليه، فإذا انتهت إليه قمعتها بالسنة فترد عليه. هذا ليس خاصا بابن عباس، ومن يقوم مقام ابن عباس. نعم. ثم إن الرجل له الحديث عن نفسه بشيء من الخير والفضيلة، لكن بشرط أن يكون ذلك لمصوغ شرعي. عثمان رضي الله عنه لما احتاط به القتلة أراد أن يدفعهم بالأسد، عثمان رفض أن يدفع عنه الصحابة رضوان الله عليه، أن يدفع عنه الصحابة، وأبى أن يدفع عنه الصحابة، وقال ليبلغني أن أحدا لعبيد لم يرفع كذا كذا إلا كان حرا، ونهى الصحابة وأمر ابن عمر أن ينهى الصحابة لا أحد يدفع عنه. ليه؟ جاد بنفسه، وهو يعلم أن النبي لما قال له وبشره بالجنة حديث أبي موسى الأشعري حديث بئر أريس في الصحيح، لما قال وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فأراد أن لا يرق قدمه بسببه. لكن ما يقول البعض بأن الصحابة خذلوه، الصحابة خذلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيهم قتلت عثمان أقصد، كان فيهم خذلان. حاشا الصحابة أن يخذلوا عثمان رضي الله عنه، حاشا الصحابة، أو أن في قتلة عثمان صحابي، ليس في قتلة عثمان صحابي ولا تابعي ولا خذل عثمان صحابي واحد، إنما كانوا معه على الحق، هو الذي رفض. انظر ماذا قال، يعني لا يبلغني أن أحد منكم لم يرفع صوته كذا إلا كان حرا، ونهى الصحابة وأراد أن ينفعهم بالأسد. فقال ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من حفر أو اشترى بئر روما فله الجنة فكنت أنا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة فكنت أنا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد لما اهتز أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان؟ وكان على أحد يومها النبي وأبو بكر وعمر وعثمان. أراد أن يدفعهم بكل هذا، ولكن ما كان إلا أن قتلوه رضي الله عنه، وهو صبر محاسب آثر الأمة بدمه، لأنه علم من حديث النبي أنه مقتول، فأراد أن يرق دمه بسببه. وما كان الصحابة ليخذلوا عثمان رضي الله عنه، ولكن هذا أمره، وأبناء الصحابة كانوا في البيت أمرهم بالخروج. نعم.
وقال مصعب بن سعد
وليس للصحابة مثل السوء، الصحابة ما يخذلون عثمان، خصوصا والصحابة يعلمون قدر عثمان. في حديث ابن عمر في الصحيح أنه قال كنا نتحدث والنبي بين أظهرنا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر ثم عمر ثم عثمان، وجاء في خارج الصحيح ثم يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. فالصحابة مجمعون على أن الرجل الثالث من زمان النبي عثمان رضي الله عنه، ولهذا لم يختلف الصحابة ولا السلف في أن عثمان أفضل من علي. قال ابن تيمية رحمه الله وقد دل على ذلك النص والاعتبار والإجماع، ليس المسألة مسألة خلافية، الإجماع على أن عثمان خير من علي. نعم.
وقال مصعب بن سعد لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه.
الله أكبر. لا تجالس مفتونا، الله أكبر، مبتدعا منحرفا صاحب هوى، فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين، لا بد أن تصاب بإحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه بما يقرقر لك ولا تقل أنا ضامن نفسي الحمد لله أنا فاهم سنة، لا تخف علي أنا فاهم سنة وأنا عالم وأنا كذا، أنت ابن سيرين صح؟ لا طبعا. ومع ذلك ماذا قال ابن سيرين لما جاء الرجلان يقولان لهم نقرأ عليك الآية؟ قال لا. نقرأ عليك الحديث؟ قال لا. ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم، فلما قام قال له جليسه ما منعك أن تستمع الآية أو الحديث؟ قال إني خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. وهذا أيوب السختياني رحمه الله إمام التابعين من أئمة التابعين. ماذا يقول يا أيوب السختياني لما قاله المبتدع تعالى وكلمك كلمة؟ قال ولا نصف كلمة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وجد في يده ورقة من التوراة، فلا تستمع، لو جلست مفتونا فلا يخطئك منه إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتبعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. نعم.
وأبلغ من هذا وذاك.
ما في أحد من الصحابة شك، قال شيخ الإسلام وكل نص في هذا كذب، ما في، لكن ورد هذا في كتب كلها غير مسندة. قال ولا يثبت، يقول ابن تيمية ولا يثبت أن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شارك في قتل عثمان ولا رضي بذلك. نعم.
وأبلغ من هذا وذاك قوله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فإذا تقرر هذا فاعلموا أن من يجالسون أهل الشطط وأهل الأهواء أصناف، ولا يمكن أن نسوي بينهم في الحكم، فكل صنف منها كما ستستمعون يختلف في الحكم عن الآخر. أحدها من كان إماما قويا جهبزا صادعا بالحق يهابه هؤلاء لما هو متميز به من القوة في المنهج والرسوخ في العلم.
انتبه يقول فإذا تقرر هذا فعلمه أن من يجالسون أهل الشطر وهواء أصناف ولا يمكن أن نسوي بينهم في الحكم، فكل صنف منها كما ستسمعون يختلف في الحكم عن الآخر. طيب أحدهم
من كان إماما قويا جهبزا صادعا بالحق يهابه هؤلاء لما هو متميز به من القوة في المنهج والرسوخ في العلم، وقد ترجح لديه في هذه المجالسة مصلحة من كسر شوكاتهم أو تقليل شرهم أو التأثير فيهم بالنصح، مثل ما كان يصنع الشيخ عبد العزيز، فهذا سلفي قح محض خالص خال إن شاء الله من شوائب الحزبية.
يعني رأى هذا العالم انه يجالس فلانا نصيحة له من باب النصح له، الطمع في استجابته، ما في اشكال. النبي صلى الله عليه وسلم اتى الخادم اليهودي الذي كان يخدم، اتاه وعاد وهو مريض، مع ان السنة جماعة لا يعودون المبتدع، لكن طمع في هذا فاتى فعرض عليه الاسلام، فنظر الى ابيه فقال اطع ابا القاسم، فنطق بالشهادتين. فقد يرجح العالم المجلس الطارئ، لكن كما فرقنا لكم الفرق بين التلقي للحق وقبول الحق، نفرق لكم الفرق بين مجالسة صاحب الهوى، المجالسة الطارئة لمصلحة، واتخاذ صاحب الهوى بطانة. انتبهوا، هذا صاحب الهوى تجالس وتؤانس وتذهب وتجي وأفراح وأحزان وأطراح من أجل دعوة، غلط، ما يسمح لك في هذا. ليه؟ لأنه ستخف بدعته عند الناس بسبب مجالستك له وذهابك وإيابك وكذا، وسيضرك. لكن نتكلم عن المجلس الطارئ. أحد الإخوة قال والله يا شيخ في واحد هنا حزبي بجوار البيت وكذا، يعني ايه رأيك فرصة نزور هذا الرجل وكذا وكذا وكذا، يلا هيا بين احنا نطمع فيه، والحقيقة يعني هو ما سمع المنهج كثيرا وتأثير هؤلاء وشغل مع حزبيين او له مصالح مادية مثلا معهم وكذا، فبس يعني نكلمه ونذكره بعسى الله ان ينفع به. ده اسمها مجلسة ايه؟ طارئ. طب جلسناه فوجدناه معاند، نذهب بقى ونجي ونأكل ونشارب ونضحك وكذا، لا، في فرق بين اتخاذ صاحب الهوى بطانة وصحبة وبين مجالسته مجالسة طارئة. النبي دخل على المشركين وعرض عليهم الدين، ما الإشكال؟ فهذه تكون مجالسة دعوة. واضح يا إخواني؟ يبقى كما نفرق بين تلقي الحق وبين قبول الحق، نفرق أيضا بين مجلس طارئ لمن يطمع في ذلك أو وبين اتخاذه بطانة. نعم.
قال الصنف
نعم
الصنف الثاني من هو سلفي سليم لكنه ليس عنده فرقان ولا إدراك للمناهج، هو يظهر السلفية ويدعو إليها ويظهر
لا يجاري صاحب البدعة، ده يكون من؟ رجل قوي، لأنه سيدعون طرح داعي قوي، مش يلبس عليك ويضحك عليك ويستغلك. نعم.
قال الصنف الثاني من هو سلفي سليم لكنه ليس عنده فرقان ولا إدراك للمناهج، هو يظهر السلفية ويدعو إليها ويصدع بالسنة ويحارب البدعة، لكن ليس عنده فرقان، فإنه يجالس كل من سنحت الفرصة بمجالسته، فهذا حقه علينا البيان والكشف عن حال هؤلاء بالرفق وبالحكمة، وألا نتخلى عنه وألا نخلي مجلسه لهؤلاء.
نعم، يعني هذا يجالس عند السنة وكل شيء، لكن يجالس بعض أهل الأهواء، فهذا حق علينا أن ننصح. قيل لأحمد رحمة الله عليه: الرجل من أهل السنة نراه يماشي الرجل من أهل البدع، أنلحقه به؟ يعني رأيت مؤمنا يمشي مع صاحب هواء، نلحق به مباشرة؟ قال: أو تعلم، فإن رجع وإلا فألحقه به. ليه؟ لعل ما يعلم، لعل هذا لغرض دعوي، يبقى الأول أعلم، فإن رجع وإلا فالحقه به. يبقى إذا من أعلمناه وهو يماشي صاحب البدعة ومواصل، ألحقه به. ألحقه به يعني يكون مبتدعا؟ نعم يكون مبتدعا، فإن أهل السنة كانوا يبدعون بالمجالسة. من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. من بطانات القدرية؟ قال القدرية، وده نص القرآن: إنكم إذا مثله، تجالس وهو يخوض في آيات الله ومبتدع ومع ذلك تجالسه، إنكم إذا مثله. لا أنا أنكر، لو كنت تنكر لتركت، أنت نصحت نعم، طب لماذا تصر تجلس معه وهو مبتدع ضال؟ نعم. من في الكفار صح؟ في كل صاحب ضلال. قال ابن جرير رحمة الله عليه في أهل الأهواء: مال إيه المشكلة عندك؟ فمن جالس الكفار، من جالس أهل البدع، من جالس أهل المعاصي، من جالس أهل الضلال كان مثله. طب كان مثلهم بقى في ماذا؟ اللي جالس الكفار كان مثلهم في الكفر إن فعل الكفر، أو في الإثم والضلالة إن لم يفعل كفر لكن قام ولم ينكر. طب مع أهل البدع إن جلسهم كان مثلهم في الإثم والإلحاق، لأن الحاق بالبدعة غير الحاق بالكفر، كما كان السلف يفعلون. المرء بخدنه، من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، من بطانته القدرية. قال القدرية لأنه لا يمكن أن تأخذهم بطانة إلا وهو إيه؟ هات كلام ابن جرير، هات كلام جرير.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وقوله إنكم إذا مثلهم، يعني وقد نزل عليكم أنكم إن جالستم من يكفر بآيات الله ويستهزئ بها وأنتم تسمعون فأنتم مثله، يعني فأنتم إن لم تقوموا عنه في تلك الحال مثلهم في فعلهم، لأنكم قد عصيتم الله بجلوسكم معهم وأنتم تسمعون آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها كما عصوه باستهزائهم بآيات الله، فقد أتيتم من معصية الله نحو الذي أتوه منها، فأنتم إذا مثلهم في ركوبكم معصية الله.
في ركوبكم معصية، مش في الكفر، إلا أن تفعلوا فعله. إذا من جلس الكفار حال الخوض وكذا، إما أن يفعلوا فعلهم فيكونون مثلهم في الكفر، أو لا يفعلوا فعلهم ولا يؤيدونه ويبغضونه لكن جاملوا بالجلوس فهم مثلهم في الإثم. يبقى المثلية حاصلة إما في الكفر وإما في الإثم. نعم. طيب نكمل ابن جرير ونجيب لك ابن كثير ولا تزعل. ها شوف
الحديث. أنتم إذا مثل
هذه آية محكمة، ما هو منسوخ، هذه آية محكمة، لكن نجيب لك ابن كثير ونجيب لك ابن جرير وأنت تبغى. ها
فأنتم إذا مثلهم في ركوبكم
ركز. ركز. فإنكم إذا مثلهم
في ركوبكم معصية الله وإتيانكم ما نهاكم الله عنه. وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل البدع من كل نوع من المبتدعة.
اكتب علي اكتب. اقرأ عاد العبارة الأخيرة.
وفي هذه الآية
قال ابن جرير, اكتب كده, قال ابن جرير الطبري, وفي هذه الآية
الدلالة الواضحة,
الواضحة مش الخفية, الواضحة, ها,
على النهي,
على النهي
عن مجالسة أهل الباطل,
على مجالسة أهل الباطل
من كل نوع,
من كل نوع,
من المبتدعة,
من المبتدعة
والفسقة,
والفسقة
عند خوضهم في باطلهم,
عند خوضهم في باطلهم.
وبنحو ذلك
خلاص,
كان جماعة من الأئمة الماضين يقولون,
ها, يقولون, ها,
تأولا منهم هذه الآية أنه مراد بها النهي عن مشاهدة كل باطل عند خوض أهله فيه.
تمام, يبقى الحق علي, الحق المبتدع بهؤلاء ولا لا؟ الحق المبتدع. طب هذه ابن كثير, اعطي ابن كثير.
قال, قال رحمه الله تعالى, قوله تعالى وقد نزل عليكم, أي إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ وينتقص بها وأقررتموهم على ذلك فقد شاركتموهم في الذي هم فيه, وأقررتموهم على ذلك فقد شاركتموهم في الذي هم فيه.
نعم.
فلهذا قال تعالى إنكم إذا مثلهم. نعم. أي في, أي في المأثم كما جاء في الحديث,
أي مثل ما قال ابن جرير في المأثم, ها, لكن لو أقروا معكم, لو صححوا كفرهم يبقى في الكفر. نعم. ها.
كما جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر.
نعم.
والذي أحيل عليه في هذه الآية من النهي في ذلك هو قوله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية, وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره, إنكم وإما ينسينك
الشيطان بعد الذكرى فلا تقعد مع القوم الإيه؟
الظالمين.
تمام. ها.
قال مقاتل بن حيان نسخت هذه الآية التي في الأنعام, يعني نسخ قوله إنكم إذا مثلهم لقوله وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. قال مقاتل بن حيان نسخت هذه الآية التي في الأنعام, يعني نسخ قوله إنكم إذا مثلهم لقوله وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون.
النسخ عند السلف, تابعوا, النسخ عند السلف يطلق ويراد بإزالة الحكم مطلق, يبقى رفع حكم ثابت بدليل متقدم بخطاب متأخر, ويطلق ويراد به النسخ التخصيص, يطلق النسخ ويراد به التخصيص, يعني إنكم إذا مثلهم إلا في ماذا؟ ها, فيات الأنعام اللي هي ذكرها وما على الذين تقولون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى وكذلك فتنا بعضهم قبلها. اقرأ, ها, لا قبلها, لا لا لا, وغير وإما انسلنك بعدها وكذلك فتنا, ها,
قال وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون,
من أول آية, أول آية,
أول إذا رأيت آية الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان.
الأنعام, الأنعام, الأنعام,
هذه الأنعام, وإذا رأيت إما ينسينك هذه الأنعام
الشيطان. وكذلك فتنا بعضهم ببعض, ها, هذا غير دي وغير دي, وكذلك فتنا بعضهم هؤلاء من الله ومنكم من الناس. قال ايه هذه الايه اللي ذكرها هنا, هذه الايه ومع الذين يتقون محسبين من شيء ولكن ذكرى لعلهم, اول بقى الايه, اول هذه الايه, ها, اللي قبلها الاثنين واذا رايت, لكن ليس في هذا الاثنين, واذا رايت الذين يخوضون في الفاعل ما تخوضوا في الفاعل انكم اذا مثلهم, واذا رايت الذين يخوضون في الفاعل ما تخوضوا في الفاعل واما ينشنك الشيطان, لا هذه ولا تلك, وكذلك فتنة أخرى. قال
ومع الذين يتقون من حسابهم,
ها, أيوة, ومع الذين يتقون من حسابهم شيء ولكن ذكرى من يتقون, إن جالس هو يتقي الله سبحانه وتعالى وأمر ونهى وقام ولم يوافق ولم يقر هذا مستثنى, يبقى ده هنا تخصيص بخلاف ماذا؟ بخلاف الذي يجلس وهو يعلم أن هذا باطل ولا يقوم, حينئذ يكون مثل. طيب في آخر يجلس ما يعرف هؤلاء, طب إذا ما كان يعرف هؤلاء فعرفته, عرفته أنت, فإن عاد فجلس فهو مثله، وإن لم يجلس خلاص. قال سبحانه وتعالى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. طب إن جلست معهم بعد الذكرى إنكم إذن مثله. هذا معنى النسخ، هذا معنى النسخ، ولهذه الآية محكمة. لكن النسخ يطلق ويراد به التخصيص. يبقى عندنا الآن هذه الآيات، هل تفسيره مع الذين تقول
في كلام
التفسير،
كلام في النسخ لابن القيم والشاطبي. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات: وذلك أن الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين، فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخا، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخا، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخا، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا.
تمام، خلاص، هذه القاعدة معروفة. إذا النسخ في كلام المتقدمين لابد أن يعرف. طب هات بقى النسخ على الآية، هات تفسيره مع الذين يتقون من حساب من شيء.
قال ابن جهدي رحمه الله تعالى:
لا، عايزين ابن كثير، عايزين ابن كثير، ها خذ ابن كثير.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. قال: أي إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم في ذلك، فقد برئوا من عهدتهم وتخلصوا من إثمهم. قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن أبي مالك وسعيد بن جبير قوله: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. قال: ما عليك أن يخوضوا في آيات الله إذا فعلت ذلك، أي إذا تجنبتهم وأعرضت عنهم. وقال آخرون: بل
معنى نسخ علي هنا إيه؟ تخصيص، أننا نخرج من وبعد ذلك تقول محسابا شيء. اتقى فلم يجالس، اتقى فلم يجلس مقر. طب يبقى الإثم في من؟ في من جالس وخالص. ايه؟ اي مجلس الخوض؟ لا، مجلس المعصية تنكر عليه. لكن هنا الآية لما أهل بدع أهواء يخوضون في أهل، دول أهل أهواء بدع وأهل كفر وأهل ضلال. أما مجلس أصحاب المعاصي اللي هو إذا كان يدخن، إذا كان يفعل، إذا كان تنهى عن ذلك، تنهى عن وتقول له إما أن تطفئ هذه السجارة وإما أن أقوم. إذا أطفأ الحمد لله، إذا ما أطفأ قم. لكن مثل هذا قد يتجاوز في بعض الأشياء إذا كان المجلس عام. أنت عند الدكتور، كلنا قاعدين عند الدكتور الان منتظرين الدكتور، وده بيدخل وده بيعمل، تعمل انت بقى، انت بتنهى. طب ما انت خلاص، هو الحاله وتلحق خلاص. في القطار، لكن هذا الكلام في ماذا؟ في مجلس لاهل الاهواء يخوضون في اتلا. لماذا تجلس معهم؟ ان دخلت لدعوتهم فحسن، اذا استجابوا الحمد لله، ما استجابوا قم. فهذا يتعلق به حكمان. حكم تجالسهم هات وما نسيانك الشيطان فلا تقعد بعد ذلك، تفسير. فإذا ما كنت تعرف الحال أو فوجئت بهذا أو علمت هذا فلا تقعد بعد ذكر مع القوم الظالمين. طب إن جلست بعد الذكر مع القوم الظالمين وأنت تعلم أنهم يخوضون إنكم إذا مثله. إذا من جلس أهل البدع على وجه البطانة وعلى وجه المصاحبة وعلى وجه كذا هو مثلهم تماما وإن لم يخض. لاحظ هنا أن الخطاب في المجالس، ليس الخطاب في الخائض. الخائض معروف، هذا في المجالس. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، أيها المجالس هؤلاء. طيب إنكم إذن مثلهم، مثلهم في الكفر إن كفرت كفره أو صححت كفره، أو في الإثم إن لم تفعل ذلك ولكنك جلست فقط. يبقى هنا إذن المثلية، إما أن تكون مثلية في الكفر وإما أن تكون مثلية في الإثم. طيب، ها.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وإما ينسينك الشيطان، والمراد بهذا كل فرض من آحاد الأمة ألا يجلس مع المكذبين الذين يحرفون آيات الله ويضعونها على غير مواضعها.
تمام.
فإن جلس أحد معهم ناسيا فلا تقعد بعد الذكرى بعد التذكر مع القوم الظالمين.
تمام. أو ما كان يعرف الحال، أنت جالس ليه يا فلان مع هؤلاء؟ دول مبتدعة والله. والله مجد. خلاص الحمد لله لن أجلس بعد. فتعودوا تجالس وتتخذون بطانة إنكم مثل مثله. والله يا شيخ أنا بس في مصالح وما في مصالح وكذا. في مصالح عامة ولا خاصة؟ يعني أنت مدير مدرستي وإخواني محترق أسيبك مدرسة؟ أنت مدير مستشفى وأنا دكتور فيها أسيبك لهذا؟ لكن أنت في بيتك أروح أجلس معك ليه؟ أنت في مسجدك أحضر لك ليه؟ يبقى فرق بين هذا. سائق ميكروباص يطلع الصبح وأنت تركب معه، مبتدع، مدير مدرسة مبتدع، مدير مستشفى مبتدع، كمسارف قدر مبتدع، يبقى دي حاجات عامة. لكن المراد هنا ماذا؟ أن تتخذ بطانة أن تكون معه في مجالس. واضح؟ يبقى عندنا أن ثلاث آيات يا علي، اذكرهم بقى. إنكم إذا مثلهم دي آية، الآية الثانية وما ينسونك الشيطان فلا تقعد بعدك، الآية الثالثة ومع الذين تقولون حسب من شيء. قول لي بقى المراد من الثلاثة، لأن أنت طالما أنت قلت ناس يعني ممكن يكون سبق أن أنت إيه بحثتها أو حد جابها لك أو شفتها على النت وأنت ماشي كده، ما هم بيجيبوا هنا وهنا. فأنت دلوقتي طالما منسوخة يعني خلصنا إيه الآية لم تعد إشكالية. إحنا بقى نقول لك النسخ يطلق ويراد ويطلق ويراد، زي الكلام الأوائل كده، زي الكراه لا تقعد لا تجعل مع الله إلهًا آخر وقدر ما قدر تعبد إليه ولا تبذر، وكل هذا وكل ذلك كان سوء عند ربك مكروها. هل ده كراه؟ كراه التنزيه. ماذا؟ بس الدكاتره قال منسوخ. ها تعمل ايه؟ سمعت مين اللي قال لك؟ انت قلت له كده؟ ايوه طب تمام، ايوه بحسبك يعني بحسبك، لان ما عادش هتعرف تجيب الا ما يكون واحد يعني دارس، والا تبقى انت بطل. نعم نعم تمام ماشي اقرا.
قال الصنف الثالث من هو متميع ضائع يرى أن الكل مصيب هذا وهذا فهذا
يشك. نادي مؤمن يا نادي مؤمن.
قال الصنف الثالث من هو متميع ضائع يرى أن الكل مصيب هذا وهذا فهذا لا شك أنه خطر على المنهج، فالواجب تذكيره بحق المنهج عليه ومناصحته ببيان مخالفته بهذا السلوك.
أهل الصنف الثالث المتميع ضائع يرى أن الكل
يرى أن الكل مصيب هذا وهذا فهذا لا شك أنه خطر على المنهج، فالواجب تذكيره بحق المنهج عليه ومناصحته ببيان مخالفته بهذا السلوك أهل الحق، فإن انتصح وإلا كان منهم ولا كرامة.
ليه؟ ماشي نعم هذا لا شك خطر على المنهج. هذا المتميع الضائع يرى أن الكل مصيب هذا وهذا، يا أخي كلهم أهل السنة يا أخي، وبعدين هذا أخطأ وبعدين هذا كذا، وكل أخذ من قال وابن حجر أخطأ والنووي أخطأ والطحاوي أخطأ وكذا، وكلهم يعني الحمد لله ومذهب السنة بقول أنا سني سلفي، وإحنا بعدين الأمة نمزق الأمة، إحنا محتاجين صراحة يعني نواجه اليهود ونواجه النصارى ونواجه أعداء الله ونواجه إلى آخر ذلك، إنما هذا يعني أمر ما نريد أن نمزق الأمة. هذا لغة المتميع، وانت عارف هذا لو أصيب في درهم ودينار من أخيه ابن أمي وأبيه ستأتي بالبلد لإصلاحه لك أبدا على رقبتي على رقبتي، هاتولي الفلوس وإلا. هذا الذي يريد التمييع. نعم. فقال هذا لا شك
الواجب تذكيره بحق المنهج عليه ومنصحته ببيان مخالفته بهذا السلوك أهل الحق، فإن انتصح وإلا كان منهم ولا كرامة. الرابع من يخالط هؤلاء مع المدافعة عنهم وتكثير سوادهم والتشديد على السلفيين فهذا حزبي محترق.
من يخالط هؤلاء مع المدافعة عنهم اللي قبل مميع كله على السنة. طيب هذا بقى الخامس الرابع من يخالط هؤلاء مع المدافعة عنهم وتكثير سوادهم والتجديد على السلفيين فهذا حزب محترق. هذا حزب محترق. لا يا أخي هو على السنة وأنا قد رأيت منه كذا وأنا كذا وأنا كذا، ويدافع عنه ويروج له فهذا حزبي محترق. نعم.
قال الخامس: من هو سلفي قح لكنه يرى أن في مخالطة هؤلاء بيان الحق لهم وإقامة الحجة مثل ما يصنعه بعض المشايخ، وفقهم الله وسددنا الله وإياهم وإياكم في الأقوال والأعمال من زيارة بعض الجماعات الدعوية المنحرفة بحجة الصدع بالحق عليهم في دارهم وإقامة الحجة عليهم من منبرهم كما يقولون، فهذا عندي خالف الأولى. نحن نشدد عليهم فيما بيننا وبينهم ونغلظ عليهم، ولكن لا نتخلى عنهم ما داموا معنا يقوون شوكتنا ويعضدوننا ويؤازروننا ولا يكثرون سواد هؤلاء ولا يقوون شوكتهم، وإنما في ظروف معينة ولأسباب معينة أجابوا دعوتهم فأقاموا في نواديهم المحاضرات أو الدورات العلمية. هؤلاء عرفنا منهم أشياخا أخيارا، هم لهم باعهم ولهم رسوخهم في المنهج السلفي، لكن عندي أنهم خالفوا الأولى وأن الحزبيين يتكسبون بزيارة هؤلاء.
الحقيقة تعبير الشيخ بمخالفة الأولى لا يصح، لأن هؤلاء بالعكس لو قلنا هؤلاء أخطر. ليه؟ لأنهم يتجرون بمشايخ السنة. هو يقول أنا أتيه وأقيم الحجة عليه وإلى آخره، ويزور بعض الجماعات الدعوية المنحرفة بحجة الصدع بالحق عليهم في دارهم وإقامة الحجة عليهم من منبرهم كما يقول. هذا لك مجلس، لك مجلسين، استجابوا الحمد لله، ما استجابوا لكن أبقى معهم لا. فإذا كان أنه يأتي هؤلاء لإقامة حجة عليهم أو كذا ما في مشكلة، إذا لم يقم اللقاء إلا في هذا المكان. إنما إذا لم يكن كذلك وأبقى معهم بحجة إقامة الحجة عليهم فهذا لا ينبغي، لأنهم يتاجرون به. ماذا لو قال لي مسجد حزبي إخواني في البلد هنا تعال نجعل لك خطبة عندنا، لك خطبتان، أقول بقى أنا هذهب إن شاء الله حتى أقيم الحجة عليهم وكذا؟ غلط، ما أذهب. طالما المسجد ينتمي إلى طائفة منحرفة لا أدخله، أنا أدعوهم من بعيد، لأن هؤلاء يتلعبون بك، يريدون أن تأتيهم فيتجرون بك. لو كنا مبتدعة لما جاءنا فلان، فهؤلاء يتجرون بك، أنت ادعوهم في الهاتف، ادعوهم في كذا، لكن لا تأتي مسجدهم أبدا. طب تعال حاضر عندنا أبدا. ولهذا الفرق بين أن تحضر عند في مسجد حزبيين وبين أن يأتي حزبيون درسك أو جمعتك، أن تأتيهم هذا لا يجوز إلا أن تدخل منكرا وتخرج. طب أن يأتي الحزبيون يحضرون خطبك فهذا لا تطرد، ما لم يكن يؤذي إذا في المجلس أو كذا أو يصطب بعض الناس أو يشكك أو كذا فهذا لا تطرده، عسى أن يسمع كلمة تنفعه، ولأنه لا يستطيع أن يتاجر بك وأنت في مسجدك، إنما يتاجر بك إن أتيت مسجدا. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: يحث بعضهم الشباب على طلب العلم وعدم معرفة المخالفين من الأحزاب، ويقولون بأن الشاب إذا طلب العلم سيعرف المناهج المخالفة، فهل هذا كاف لمعرفة الشباب للمخالفين للمنهج السلفي؟
أظن إذا شبهة قائمة ومنتشرة، شبهة هذه منتشرة، يقولون إيه؟ اطلب العلم ولا تنشغلوا بالرد عن المخالفين ولا معرفة من خالف، لا من جماعات ولا من طوائف ولا من أشخاص، اطلب العلم انشغلوا بهذا. هذه دعوة يقولها البعض، وكأن معرفة المخالفين ليست من العلم الذي يطلب، من آكد العلم الذي يطلب معرفة المخالف. لماذا يا طالب العلم؟ لأن أول درجة في طلبك العلم تطلب على يد مين؟ على يد مين يا إخوان؟ إن هذا العلم دين فانظر عما تفضل. إذا تطلب على يد السلفي، طب وكيف تعرف السلفي؟ في 10 في البلد يدرسوه. إذا لابد أن أقول لك هذا مبتدع لا تحضر له وهذا سنة احضر له، يبقى أنت عرفت أول شيء وأول درجة في معرفة في طريق الطلب، في طريق الطلب أن تعرف المنهج الصحيح من المنهج الفاسد، أن تعرف السلفي من غيره. حتى كان أهل السنة والجماعة يبلغون في ذلك المبلغ العظيم. هذا زائد بن قدامة وقدامة من زائدة لما جاءه رجل وكان محدثا يطلب من الحديث، فقال له: هل أنت على السنة؟ مش يطلب قدامة أو زائدة منه أن يحدث، لا هو بيطلب منه أن يحدث. فقال هل أنت على السنة؟ فقال الرجل جالس، ومتى كان الناس يسألون عن هذا؟ متى كان الناس يسألون عن هذا؟ حدثوا خلاص. قال ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ وقال بعضهم هل أدى قدري؟ قال لا، قال احلف. وقال بعضهم الزنا بقدر؟ قال لا، قال احلف. فكانوا يتشددون في هذا الباب فلا يحدثون إلا من يعرف أنهم يلسون. فكيف أنت تطلب الحديث على يد أهل البدع؟ فأليس من العلم أن تميز لي من هو صاحب السنة من صاحب البدع؟ أليس هذا؟ لماذا فصلتم بين العلم بأحكام الرجال والعلم بأحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج؟ الذي قتل أبا جهل وهو صبي صغير عالم من هو أبو جهل، وبالغ أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف أنه عدو الله وأنه فرعون هذه الأمة، فلهذا طلب قتل. لا بد أن نعرف هذا، هذا من العلم الذي ينبغي أن نعلم، بل نعلم صبياننا من نولي ومن نعاد. نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى الأمر عندي ليس على الإطلاق، بل ضمن الفقه في دين الله معرفة السنة والدعوة إلى العمل بها، وكذلك التحذير من البدع والمبتدعة، فإنه بناء على هذه المقولة المطلقة ينشأ أجيال من الشباب ومن غيرهم وليس عندهم فرقان في المنهج.
صحيح يا إخواني، مش شباب ينشأ يا إخوان، مشايخ ما عندهم فرقان، مشايخ يدرسون العلم وما عندهم فرقان. ما يمكن تعرف من قبله السنية من المبتدع، ممنوع أن يتكلم في أحد. أقول لك هذا أطلب العلم أولا واحفظ قلبك ودعك من هذا. طيب أنا سأطلب العلم، لو افترضنا نصيحتك صحيحة، أنا سأطلب العلم لأنني مبتدع في زعمك ولا أنشغل بهذه. طيب أنت صرت شيخا، على ما لا تذكر أهل البدع؟ أنت صرت شيخا، على ما لا تذكر؟ طيب أنا طالب لا أذكر. طيب أنت شيخ، ما عرفت من قبلك مرة؟ بعضهم والله نتكلم وطلاب يحاولون اتيان مع انه في الدعوة من عشرات السنين، الاتيان باي شيء بحيث يقول شيخنا يتكلم في اهل البدع، وعجزوا ان يأتوا بشيء. عجزوا، في ناس تدرس من عشرات السنين، اين كلامهم في اهل البدع وهم يحطون بهم من كل مكان؟ اين كلامهم؟ نعم.
قال فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم منذ بعثه الله حتى توفاه وهو يقرر التوحيد ويدعو إليه ويحض عليه، كما يقرر سائر فرائض الدين العملية مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك إلى جانب المعاملات الشرعية أو المشروعة، كما أنه صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك وسائر المعاصي والبدع والمحدثات، وفي هذا أسوة حسنة وهو المنهج الحق، فمما هو محفوظ عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالنقل الصحيح حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وفي حديث افتراق الأمم وهو صحيح صارح للاحتجاج عند أهل السنة،
يا أخواني والله لولا التسمية ولولا علماء أفاضل سمعنا والله لكنا كالبهائم. كيف كنا نعرف سيد قطب إلا في من صنف؟ كيف كنا نعرف حسن بنا؟ كيف كنا نعرف القرضاوي؟ كيف كنا نعرف محمد الغزالي؟ كيف كنا نعرف هؤلاء يا إخوان؟ وكأنها سبة أن تتكلم في الرجال وأن تتكلم في أهل البدع والأهواء. شوف وهم يحذرون الليل والنهار منك وأنت مطالب بالسكوت، لماذا؟ أنت أولى أن تتكلم. وهل أليس عندنا علم مسمى بعلم الجرح والتعديل؟ أليس عندنا علم مسمى بعلم الرجال؟ ما معنى علم الرجال طيب؟ ما معنى علم الجرح والتعديل؟ أي معرفة الرجال من جهة القدح ومن جهة المدح، من جهة الجرح ومن جهة التعديل. أيستوي أحمد بن حنبل مع أحمد بن أبي داود؟ طيب كيف يعني؟ من الذي فرق لك بين هذا وذاك؟ إلا علماؤنا. أيستوي بشر المريسي وبشر الحفي؟ ولهذا يقول الذهبي في سياره يقول فأحمد بن حنبل أحمد السنة وأحمد ابن أبي داود أحمد البدعة، كما أن بشرى المريزي بشر الشر وبشر الحافي بشر السنة، أو هذا بشر الخير وهذا بشر الشر، وهذا بشر السنة وهذا بشر الشر. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. بعض الإخوة على البث يستشكل يقول: وكيف أعرف المخالف وسبب مخالفته إلا بالعلم؟ ألا يجب تعلم العلم والسنة أولا ثم أصل المخالف وما هي مخالفته؟ وهل من حق أي أحد أن يذكر المخالفين ويرد عليهم، أم الذي يصل لقدر معين من العلم يجعله يستطيع الرد وتفنيد الشبهات، حيث أن المبادرة في العلم كيف يستطيع المجادلة وتبيين البدعة ورد الشبهات؟
السائل اختلطت عليه الأمور، لم يفرق بين المحذر الداعي وبين المعلم، لم يفرق بين المعلم والمعلم. كيف أنا أرد وأجادل؟ يا أخي الأول يعرف أن سيد قطب هذا متدع وتجنب كتب، ده اللي تعرفه. كيف بقى تحذر من سيد قطب وكذا؟ يبقى هنا تتعلم ما عند سيد قطب. فرق بين أن تتعلم وبين أن تعلم، فرق بين أن يجرح لك فلان وعلان أو أن تجرح فلانا وعلان، هذا أمر واضح. يبقى السائل لن يفرق بين معلم وبين متعلم. مثل إيه؟ لما تأتي تتكلم في جرح التعديل يقول الجرح والتعديل وكان هذا خاص بجابدة الأمة، ولم يكن يتكلم في الجرح والتعديل إلا خواص الناس، هذا أحمد وهذا ابن المدينة. يا أخي هذه مسألة، والنهي عن منكر مسألة أخرى، احذر هذا الرجل. أنا أقول للسائل هذا وفقه الله، أقول للسائل هذا: أبوك الأمي عند جرح وتعديل، أبوك الأمي أنت تقول له يا أبتي أنا أريد أن أتزوج بنت فلانة، قال يا ابني لا، البدة أترك، البدة شر، البدة مش كويس. أبوك عالم؟ طب أبوك مخطئ؟ طيب، فإذا هذا الرجل ما يصلي، أقول لا تتزوج، لا تصحب هذا، هذا الرجل لا يصلي. هذا الرجل بجواره رجل صوفي محترق قبوري، أعلم أن هذا لا تحضر له، هذا قبوري. تقول هذا حجاج وجدال، هذا حينما تنتقل إلى رتبة المعلم، نحن نتكلم في رتبة المتعلم. يبقى أنت هنا رتبة المتعلم، إحنا بنعلمه، بنعلمه إن هذا مبتدع، ثم نبينه حيثيات إن هذا مبتدع. طب يجي هو ينتقل بقى إلى معلم، بنطلب حيثيات ماذا؟ حيثيات أخرى. في الأول لمن تحضر الجمعة، وبعد ذلك كيف تخطب الجمعة. واضح. يبقى هذا باب وهذا باب، فلا تختلط ماذا؟ فلا تختلط الأوراق. طيب كيف نحذر هذا؟ وش لابد العلم يسبق؟ العلم والتحذير كله مزدوج. ها؟ أبو جهل، فرعون هذه الأم، فرعون هذه الأم، يبقى أنت حضرت وعلمت. لماذا تحذر أبو جهل لأن فرعون هذه الأم؟ هذا الجهم بن صفوان، هذا المعطل المحترق تركه، هذا سيد قطب، هذا إخواني محترق يسب الصحابة ويسب الأنبياء، يبقى هذا حد التحذير. طيب ثم ننتقل إلى مرتبة أخرى، وهي أن نعلمه علما يبلغه ويجادل أهل الباطل فيه، هذه مرتبة ثانية. فحينما تنهى فلانا عن المنكر تقول كيف تنهى المنكر وهو يحتاج إلى في معرفة المنكر إلى أن يجاد والأدلة والخص والعام والمتق المقيد، يا أخي ما تدخن، أنت مدخن ما تدخن، احذر التدخين. تقول لك احذر التدخين، لازم تقول أدلة التدخين ده مرتبة تاني. عرفتم يا إخواني؟ يبقى في مرتبة التحذير من أهل البدع، وفي مرتبة أن ينتقل المحذر إلى محذر. في فرق بين مرتبة أن تجرح وتعدل بالأمر وما، وبين أن ينتقل هذا إلى علم الجرح والتعديل. أنا لست أحمد بن حنبل، هتطالبني بآلية أحمد حنبل في علم الجرح والتعديل وعلم علل؟ يا أخي أنا أعرف أن هذا صاحب الخاطر مبتدع صوفي محترق، يا أخي أنا أعرف أن علي الجمعة هذا صوفي محترق، يا أخي ما تسمي أحمد كريم الضاد تقول لي هذا العلم كلا يتكلم فيه إلا المضر من الناس كأحمد بن المديني؟ خليني لا أتكلم هؤلاء إلا إذا كنت أحمد بن حنبل وابن المديني، ولن يكون أحمد بن حنبل ولا ابن المدينة. واضح؟ يبقى فيه هذا أمور تتجزأ، نحن نتكلم هل الطالب نوجه، وإلا فالأخ السائل يقول لي ماذا أصنع الآن؟ أنا رقم واحد أريد أن أطلب العلم. مش أنا أطلب العلم؟ طيب رقم واحد يا شيخ هشام. نعم، في درس تفسير للشيخ عبد الباسط إبراهيم علي، أحضر له. قول لي بقى تعمل إيه، إما نكون صاحب سنة أو بدعة، ماذا ستقول لي؟ أحضر له لأنه صاحب سنة، أو لا تحضر له لأنه صاحب بدعة، يا إما هذا يا إما ذاك. لكن تقول أنت طالب علم لا تنشغل بهذه الأشياء. إذن طيب أنا لا أنشغل، كيف أطلب العلم على يد رجل لا يميزه؟ وقد كان السلف يقولون إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينه. فرقوا بين عالم الجرح والتعديل وبين الناصح بالجرح والتعديل، فرقوا بين المعلم لمنكر يتجنبه والمبتدئ يتجنبه، وبين المعلم حيثيات الجرح والتعديل في رجل ما يحيط بمخالفاته، كيف الرد عليه إلى غير ذلك. واضح؟ نعم. تعلم جدول الضرب، تقول لي ازاي هو هيدرس الرياضيات والرياضيات فيها، في بنعلم جدول الضرب، صح يا اخواني، بنعلم الف باء. تقول لي ازاي هيشرح الالفية، كيف هيشرح الالفية فاحنا ما نعلموش الالف باء؟ لا يا اخي، ما نعلموش الجملة الاسمية والفعلية، نعلمه الجملة الاسمية والفعلية حتى يستقيم لسانه. عرف محمد المبتدعة، ان المبتدعة صم ناقع، كان المبتدع ثم ناقعا، علموا هذا كويس كويس. الألفية بقى بعد ذلك، ملحة الأعراب ده بقى مسألة أخرى. يبقى لا توقف الأولى حتى يحصل تماما. لا، عرفتم المسألة كيف؟ نعم نعم نعم. مبتدع إخواني، بس تفهمها تفهم مو اخواني بس، خلاص اخواني جماعه منحرف. طيب هتبدا انت بقى، يعني انت مثلا اقول لك هذا سيد قطب، هذا ضال منحرف، هذا اخواني محترق، شوف الصحابه وكذا. طب كده انت عرفت، لن تقل سيد قطب. في مرتبه اخرى ساعلمك يا عبد الله ماذا عند سيد قطب بقى التفصيل، عشان عبد الله ينتقل لايه؟ الى داعيه يحذر من هذا ومن ذاك. يبقى عندك في كتابه كذا، وعندك في كتابه كذا، وعندك في كتابه كذا، خذ هذا الكتاب للشيخ ربيع، خذ هذا الكتاب للشيخ فلان، حتى تحدي مرتبه اخرى. نعم. لكن تسالني انت شيخ، نعم انا شيخه، انا عندي كتاب في الظلال القران اقرا فيه سيد قطب. يا عبد الله ما تسال عن احد يا عبد الله، اطلب العلم يا عبد الله، ما هو بوقته هذا، هذا يصلح. طيب خلاص، هذا اللي احنا بنقوله. نعم. من المخالف مين يا اخي المتعلم يا حسين؟ احنا ما لسنا مع المخالف الان، المتعلم. انا اعلمك الان ان هذا، انا اعلمك هذا. تأتي بقى مرتبة، ما احنا نقول ان هذه كلها مراتب ورتب. طب المخالف لا، دي اهلية اخرى. انت تعلمت، ساعلمك هذه الاهلية، ساعلمك. اليوم هدرسك كتاب رد الشيخ ربيع على سيد قطب. طيب بعد اسبوع، بعد شهر، حين تأتي انت تعلم المخالف، لابد يكون انت عندك اهلية ترد على ما عنده من شبهات وكذا. لكن الاول اعلم المخالف، احنا نتكلم عن رتبة دلوقتي، انت اعلم المخالف. طيب تأتي انت تجاب المخالف، دي مرتبة اخرى. العلم دركات درجات، العلم يأتي شيئا فشيئا. يعني انت الان تعلم السنة، لكن هل ترد على اهل البدع؟ تنزل اقول لك روح يلا جادل عادل علي جمعة ولا كذا؟ انت عندك اهلية تخاطب وتواجه؟ لا، انت هذه مسألة اخرى. لكن احنا نتكلم عن مرتبة. انا كشيخ هل اعلم طلابي ابرز اهل البدع في العصر وكذا، ام اتركهم؟ لا، اعلمهم. فهذا من العلم. ليه؟ لانه اذا طلب علم يطلب عليه من ويترك من. طيب هذا عندك كتاب، هيشتريه ولا مش هيشتريه؟ طيب عنده شريط، اسمعه ولا مش هيسمعه؟ طيب ينتقي. وانا بقى ما زلت اعلم، انا مش اعلم العلم كله في جلسه واحده. يبقى هذا مراحل. وبعدين بعد ادرسك من المواد التي سادرسك اياها الرد على اهل البدع، الرد على جماعه اخواني اليوم، ترد على جماعة التبليغ. أنا أشرح لك كتاب القول البليغ للشيخ حمود التويجري في جماعة التبليغ. أنا أشرح لك كتب الشيخ ربيع في الرد على سيد قطب. أنا أشرح لك كتب الشيخ عبيد الجبري في الرد على علي الحلبي. دي بقى مسائل تأتي تباعا. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى وفي حديثه
بتاعك الأمم الظاهرة اللي احنا الآن بنفندها ونرد عليها حسين هي ظاهرة ماذا بقى؟ اللي بيقول لك لا تسألين عن أحد، انشغل بعلم، لا تنشغل بهذا. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، كيف لا ينشغل بهذا، كيف يستقيم دينه. والشيخ الذي سيطلب عليه العلم لابد أن يعرفه جرحا وتعديلا، والكتاب الذي سيقرأه لابد أن يعرفه جرحا وتعديلا، والعلم الذي سيدرسه لابد أن يعرفه جرحا وتعديلا، لابد. ولد الصغير اللي عنده شهر بأختار له طبيبة، المشوار أذى مع سائق بأختار السائق الذي آمن على أهلي معه، الجار بسأل عنه قبل الدار. كل هذا من العلم الذي نحتاج إليه. حتى إذا تاني يا شيخ مش وقت مش وقت مش وقت، انتبهوا. بعضهم كان معنا عند الشيخ فوزان، بل من يعني أبرز الطلاب عند الشيخ فوزان، لما جاءه سؤال عن سيد قطب هو على مكتبه، قال السؤال هذا وبعض الناس الله يهديه، وهذا لعله يريد أن يختبرني، وسيد قطب أصبح وأدخلنا في موضوع طويل قوي. يا رجل الله يبارك فيك، سيد قطب ما تقول فيه؟ ضل مرحل أخوانا محترم بس وخلاص رحنا، ولعل السيد يريد أن يختبرني، وهذه ظاهرة. وبعض الشباب حتى تحولت لنصح أمين نصح الأمة، هو سؤال سيد قطب نقرأ له ولا ما نقرأ؟ واختصر محمد الغزالي. وبعدين ما تنتظر الطالب يستفتيك، أنت حسب الموضع الذي أمامك. هذا رد على الصابون، هذا رد على كذا، هذا فلان احضره، هذا فلان. يبقى هذا من تمام المسائل ومن تمام العلم الذي أدرسه. كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت مخافة. طيب نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى وفي حديث افتراق الأمم وهو صحيح صريح للاحتجاج عند أهل السنة، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: الجماعة. فسرها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. قال نعيم بن حماد رحمه الله تعالى: فإنك أنت الجماعة حينئذ. وفي
الجماعة
فإنك أنت الجماعة حينئذ. وفي رواية ضعيفة ويصححها بعض أهل العلم لشواهدها قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وصح عنه صلى الله عليه وسلم التحذير من الدجال، حتى قال قائلهم: إن كنا لنظنه في طائفة النخل، يعني في المدينة. وحذر من الخوارج وأمر
بقتل. الدجال كان موجودا ومع ذلك حذر النبي منه، حتى كأنهم ظنوا أنه في طائفة النخل لشدة التحذير. بل وما من نبي إلا حذر أمته الدجال، وليس الدجال موجود، فكيف بالدجاجيل الموجودين؟ فكيف بالدجاجيلة الموجودين؟ نعم، الذين هم مقدمة للدجال الأكبر. نعم.
وحذر من الخوارج وأمر بقتلهم وقتالهم ووعد على ذلك بالأجر، وهو لا يعد إلا عن الله تبارك وتعالى. وحذر صلى الله عليه وسلم من القدرية وسماهم مجوس هذه الأمة. وحذر من الرافضة فقال: يخرج قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة، إذا لقيتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون. قال شيخ
يعني الحقيقة ثابت في حديث الفرق الخوارج، القدرية البعض بيحسن حديثهم والبعض بيضعفها. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد أجمع المسلمون على وجوب قتال الخوارج والروافض ونحوهم إذا فارقوا جماعة المسلمين. قلت: ونحن على هذا القيد، وإن كان الروافض مرتدين حفظا لذمة إمامنا فيهم. حذر صلى الله عليه وسلم من هذه الفرق ولم تحدث في عهده، لم يرها صلى الله عليه وسلم. وحذر من معاص لم يرى أهلها، فقال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة.
الحديث حذر النبي من صنفين لم يرهما قط، فكيف بأصناف يعيشون معك الليل والنهار؟ نعم.
وبهذا تأكد لكم أن هذه المقولة ليست بصحيحة، بل المعلم يعلم تلميذه السنة.
هي مقولة إيه؟ اطلب العلم واترك الجرح والتعديل، هذا اتركوا، هذا اتركوا معرفة المبتدعين ومعرفة كذا وتعلموا العلم. فتبين هذه المقولة ليست بصحيحة، بل المعلم علم تلميذه السنة. قال إبراهيم الحربي، انظر إلى هذا الأثر، كل شيء أقول لكم هذا قول أصحاب الحديث، فهو قول أحمد بن حنبل. اسمع بقى، بارك الله فيك، سمع، هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا. أحمد ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا اتباع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة والاقتداء بالتابعين. هو ألقى في قلوبنا، هو ألقى في قلوبنا. نعم.
قال يعلمه التوحيد وسائر فرائض الدين العملية والأحكام الشرعية في العبادة والمعاملة، كما يحذره من المعاصي كلها وأعظمها الشرك، وكذلك يحذر من البدع والمحدثات. لكن قد يرجئ العالم تلميذه شيئا إذا كان مبتدئا يريد أن يحفظه بعض المتون ويقرر له بعض المسائل، لكن حسب المصلحة، حسب ما يقتضيه الأمر. والساحة اليوم تعج بالبدع والمحدثات والشطط وبالهوى، ويدخل أهل الانحراف كل بيت.
لا تعلم طلابك تعلم غيرك، لا تعلم الطالب من يتلقى علمه ولا يتلقى من يقرأ ومن لا يقرأ، وأهل البدع يعطونك يعطونه هذا. لا تعلم الطالب هذا. القلب لما سبق، فإن لم تسبق إلى القلب بالسنة سبقك صاحب البدعة. القلب لما سبق. نعم.
فيجب على الناصحين للأمة أن يبينوا للناس الحق بدليله ويحضوهم عليه، وأن يبينوا البدع والمحدثات ويحذروهم منها، فإن الساحة اليوم مقرفة نتنة عفنة إلا من رحم الله، لكن فيها ولله الحمد من أهل الحق الكثيرون، وأهل الحق لا يزال لهم هيبة ولهم صولة ولهم جولة ولهم سطوتهم وقوتهم. ولكن مع هذا تعج الساحة بنتن من الأقوال والأفعال، فإذا ترك الناس كما هو ظاهر، كما هو ظاهر هذه المقالة، فإنه سيختلط عليهم الأمر، فتصبح السنة إلى جانب البدعة ولا فرقان.
صحيح صحيح صحيح. وبعدين ينشأ نشأ الفتيان فينا على ما كان عوده، نخليها شيخه. نعم.
وبهذا تبين لكم أن هذا الإطلاق باطل. وأقول بالمناسبة، فإن من سمت
أي أهل البدع إطلاق، إن إحنا نعلم العلم ونترك التحذير من أهل البدع ولا نعلمه. نعم.
فإن من سمت أهل البدع ونهجهم الإجمال في المقالات، فاحذروا مثل هذه المقالة، وعليكم بسمت السلف الصالح الذين تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. وأذكر هنا ما أخرجه أبو عمر بن عبد البر في التمهيد بسنده إلى أشهب بن عبد العزيز عن مالك بن أنس رحم الله الجميع، قال: كان وهب بن كيسان يقعد إلينا،
الله أكبر،
ولا يقوم أبدا حتى يقول لنا: اعلموا أنه لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله.
لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قال أشهب: قلت لمالك ماذا يريد؟ قال: يريد في بادئ الإسلام، أو قال يريد التقوى. أخذ مالك عن شيخ وهب بن كيسان، ثم نشر مالك هذه المقولة حتى نسبت إلى مالك. يعني دائما تجد وتستمع هذه المقولة: ها، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوله. قال مالك، قال مالك، قال مالك، مع أنه التقطها من شيخه وهب بن كيسان الذي ما كان يختم مجلسا حتى يقول هذه الكلمة. وورد أن البربهري كان يختم مجلسه حتى يحدث بأثر مجاهد في إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. نعم نعم. طيب السؤال الثالث.
سئل رحمه الله تعالى: يتزعم ويتصدر بعض طلبة العلم في القضايا النازلة في المناهج ومعرفة الرجال، ويخالفون كبار العلماء الذين لهم سبر في معرفة هذه القضايا بحجة أننا لسنا مجبورين باتباع أحد من الناس، فما توجيهكم في هذا الأمر بارك الله فيكم؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لابد هنا من بيان أمور حتى يكون الجواب على هذه المقولة أو على هذا المسلك الذي تضمنه السؤال واضحا جليا. الأمر الأول التذكير بقوله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهذه الآية تربي المسلمين على قاعدة شريفة يجب عليهم سلوكها حيال النوازل والمعضلات والمشكلات، وتلكم القاعدة هي رد مشكلات النوازل وعظائم الأمور التي تجعل الحليم حيرانا إلى من هم أهل للكلام فيها ومعالجتها، وهم طائفتان من الناس: الطائفة الأولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد الآن الرد إلى سنته، والطائفة الثانية أولو الأمر، فإن ولي الأمر بمن حوله من أهل شوراه من العلماء والخبراء وأهل الحل والعقد والخبرة في الشرع وسياسة الأمور، هم الذين يحسنون معالجة هذه القضايا النازلة وليس لعامة الناس ذلك. يزيد هذا وضوحا ما رواه مسلم في صحيحه أنه أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، قال عمر: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ قال: لا. قال عمر رضي الله عنه: لما نزلت الآية فكنت أنا أستنبط ذلك الأمر. الأمر الثاني في قوله: ولسنا مجبورين باتباع فلان، أو كما قال نحن.
نعم، لا شك حسب الأمر. الأمر الكبير لا يكل للصغار، صحيح، هذا أمر كبير لا يكل للصغار، فالصغار له ما يناسبهم والكبار له ما يناسبهم. هنصنف في العلل، نقول لطالب مبتدئ، هنشرح الألفيات للطالب مبتدئ، لكن هل معنى ذلك أنك إذا لم تستطع أن تتكلم في العلل فلا تعرف علل زمانك، لا تعرف العلل التي تحتاج إليها من أن هذا مبتدع وأن هذا منحرف وأن هذا؟ لا تربط بين هذا وبين علم العلل، لا تربط بين هذا وذاك. نعم.
قال الأمر الثاني في قوله: ولسنا مجبورين.
أنا أفضل مدرس الرياضيات في المدرسة أو أفضل مدرس لغة عربية في المدرسة عندك هذا رجل صوفي محترق، وابنك طلب منك أن يذهب إلى هذا المدرس ليأخذ عنده فأول ابتدائي، ماذا تقول له؟ هترسل ولدك إليه؟ طب أبو الولد يقول أصحابي يذهبون إليه، ماذا تقول لولدك؟ لا يا ولدي لا تذهب إلى هذا، هذا رجل صوفي محترق، هذا رجل صوفي عم الموالد، يقول مدد يا ودبي ومدد يا حسين مدد يا كذا وكذا، مش تعرف الشرك؟ دعوة غيري معه وتحد فرض الله بالعبادة، هو هذا يروح هناك يشرك، تريد أن تذهب إليه؟ لا يا أبي أعوذ بالله. طيب يبقى أعلمه هذا ولا أقول له لا يصلح أن أعلمه، وأربط بين هذا الذي قلته وبين العلل الضرقوط ولا ابن أبي حاتم؟ هذا شيء وهذا شيء. نعم.
قال الأمر
لكن بقى الصوفية من هم الصوفية ومن منهج الصوفية وأطوار، هذا مسألة أخرى، لما يجي بقى يدرس الصوفية ده يريد أهلية أخرى، لكن أنا الآن أحذر ابني من الصوفية، لما يأتي ابني يدرس الصوفية دي مسألة أخرى. نعم.
قال الأمر الثاني في قوله: ولسنا مجبرين باتباع فلان، أو كما قال نحن نقول أنت لست مجبرا باتباع فلان، نعم، لكن قولك هذا مجمل، فإنه يحتمل الخطأ والصواب ويحتمل الحق والباطل، وكان جديرا بك أن تفصح، فإن العبرة ليست بقول فلان أو علان لذاته، بل العبرة بالدليل، فحينما يتنازع الناس في أمر من الأمور فإنه يجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال أهل العلم: الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم والرد إليه في حياته والرد إلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم. فقولك هذا في غاية الفساد والبطلان، ولا يفهم منه أحد إلا أنك تريد أن تربط الناس بك أو بمن هو على شاكلتك من المتصدرين للعلم والمتصدرين ميدان الدعوة. وكان الواجب عليك أن تربط الناس بأئمة الهدى والعلماء المعروفين بصحة المعتقد والمنهج السديد السليم والمعروفين كذلك بالرسوخ في العلم والنصح للأمة، فإن هؤلاء هم ورثة الأنبياء، فإذا قالوا كلمتهم في نازلة من النوازل أو في أمر من الأمور أو في التحذير من رجل من الرجال وأبانوا بالدليل فساد منهجه وسوء مأخذه وجب قبول ما قالوه، لأنه حق ما دام مبينا مبنيا على الدليل وعلى البينة والبرهان، فبان بهذا أن هذه المقولة باطلة وفاسدة.
انتبه يا أخواني، هذه تحتاج إلى وقفة مهمة جدا، لأنها قاعدة تنتشر بين طلبة العلم ولا يصلح فيها الإجمال، لابد أن تفاصل. كثير من الطلبة يرد الحق بدعوة لسنا ملزمين بقول فلان، ليس فلان نبيا، كل يأخذ من قوله رد، فلسنا ملزمين بقول فلان. يا إخوان، أما الإلزام كمرجعية رجال إنما هو الرسول صلى الله عليه وسلم. من عدا النبي إذا أجمعت الأمة، فإذا أجمعت الأمة لزمنا قوله، أما إذا اختلفت الأمة فإذا نتخير من أقواله. طيب الآن، فلهذا هل تلزم الأمة بقول أحمد دائما كأنه نبي؟ لا، بقول أبي بكر دائما؟ لا، لكن بقول أبي بكر إذا أصاب الحق، وبقول أحمد إذا أصاب الحق، وبقول ذباد إذا أصاب الحق. أنت لا تلزم بقول فلان بعينه، إحنا نقول لك فلان حجة، لكن تلزم بقول فلان إذا قام على الحج، ويكون الإلزام لك هنا للحجة التي قالها وليس لذات الشخص الذي قالها. انتبهوا أخواني حتى لا نتمرد على أحكام علمائنا بدعوة أنا لست ملزما. أنت ملزم بأن تتبع قول ابن باز، أنت ملزم، ليس لأن ابن باز، لأن ابن باز نطق بالحق. أنت ملزم بمذهب أحمد بن حنبل يوم فتنة خلق القرآن، ليس لأن أحمد بن حنبل قوله ملزم دائما، لأن ما قاله قام عليه الدليل الذي تلزم. يبقى انتبه، حينما تأتي بأعلم أهل الأرض وتلزمني بقوله وهو مخالف فأقول لك لا يلزمني قول فلان، وحينما تأتي بأدنى طالب علم في الأمة يوافق قوله الحق فإنك تلزم به. يبقى الإلزام عره عن القائل، فالإلزام بالحق حق ولا باطل؟ والإلزام بالباطل بغض النظر عن القائل. فبعض الناس صاحب هوى يحول المسألة من قول إلى قائل. هو أنت عندكم أما الشيخ ربيعي والحاجة يبقى خلاص هو كده، هو النبي بتاعكم أو كذا وكذا. أنا لا يلزمني كلام الشيخ ربيع. يا أخي أنا أقول لك ما يلزمني كلام فلان أو علان ولو كان من الصحابة إلا أن يوافق حقا. الآن فرق بين قاعدة الإلزام بقول فلان كشخص والإلزام بقول فلان كحق. واضح يا إخواني؟ واضح يا كرم؟ واضح يا حسين؟ واضح يا أحمد؟ انتبهوا انتبهوا، أنا ما ألزم بقول فلان أو علان كشخص. هل يلزمني قول مالك ولا يلزمني قول شافعي؟ هل يلزمني قول أحمد ولا يلزمني قول حنيفة؟ هل يلزمني قول الليث ولا يلزمني قول الأوزاعي؟ أنا يلزمني الحق لو من عبد الله، لو قال الحق لزمني. يا أخي يا أخي يا أخي، أنا لزمني قول من؟ أنا لزمني قول الحضر من اليهود لما صححه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي، فلزمني حديث ماذا؟ ألم ترى المراجعة السماء على إصبع؟ إحنا بنثبت خمسة أصابع لنا حديث مين؟ حديث من يا طه؟ الحضر اليهودي، بس بإقرار النبي مش عن طريق الحضر بس، لما أقر النبي. كما يلزمني قراءة آية الكرسي عندنا بحديث النبي لما أقر قول الشيطان، صح؟ فإذا نطق الشيطان بالحق صدقك، وإذا نطق اليهودي بالحق قال ضحك النبي مقرا له ثم قرأ وما قضى حق قدر. يبقى فرق بين الإلزام بالحق والإلزام بالشخص. فلا تلبس، أنا ما يلزمني قول فلان، صحيح ما يلزم قول فلان ضد علان لأنه فلان. أنا هتبع هشام البيلي مش هتبع ربيع بن هادي. يا أخي ما هكذا يقال. أنت يلزمك مو بقول هشام البيلي، قول اليهودي لو وافق الحق، ولا يلزمنكم شان قول على ألا تعديلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يبقى لابد في هذه القاعدة من هذا التفريق، بارك الله فيكم. لا تجلس بقى انت شيخ ورع ما يلزم نحن ننزل بكلام فلان. يا اخي مو بربيع هذا هذه نبي ولا محمد بن جامي. لا تلزموا الامه كفاكم تشددا، وتجد بقى الواحد يكشر ويرسم 111 ويعمل كانه يعني مهموم بالامه وكذا ويلبس. انا يلزم الحق، مثل القضيه التي مرت معنا، لا تعلمه المخالف، لا تعلم صاحب البدعه حتى يتعلم هو الحق من الباطل. طيب سؤال، انت أنت علمت الأمة خطر الإخوان، خطر سيد قطب، خطر كذا، إنما أنا خفت علي لأنني مبتدئ، ما حصل. يبقى أنت مثلك مثل مين؟ مثل التبليغ. وكل ما قل له العلم، فين العلم يا تبليغي؟ يقول إن شاء الله نطلب العلم، إن شاء الله معلومة سنة ما طلب علم. وهو نفس تأصيله إيه؟ الفرق بين علم المسائل وعلم الفضائل. فضائل نعم لأنه بيكسب العوام، مسائل لا. فانتبه يا إخواني بارك الله فيكم. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى: إذا كان الرجل مستور الحال ولا يعرف عنه شيء، هل يجوز السؤال عنه لمعرفة حاله أو لا يجوز؟ وفقكم الله.
إيه نعم، ولا برضو لا تسألوا عن أحد ولا تمزقوا الأمة، انتهى عصر محل فلان والشباب الآن. المسألة دي مسألة مستوية على الجنبين، مسألة الجرح والتعديل، محك صعب، دي مسألة محك صعب، خصوصا من المميع، خصوصا من المغرض، خصوصا من المفصل ثوبا يليق به على مقاسه الذي يريد. لكن هذا أمر ينبغي أن تأخذ في ثوب النصيحة، الأمر معروف عن المنكر، علم الجرح والتعديل علم العلماء، نصيحة له من مؤهلاتها، وهكذا. طيب، فإحنا ما أسألك عن شخص، أنت رايح الحرم تطلب العلم عادي شيخ فلان ولا علمنا كذا، لا فلان آه، طب فلان أنا ما أعرف حاله والله، طب فعلا أنا أريد أن أدرس، عنده لغة أو عنده قراءات، فنختبره. والامتحان بالرجال، وامتحان الرجال منهج سلفي بضابط شرع، منهج سلفي الامتحان. يعني الامتحان يعني الاختبار، يعني الاختبار. حتى أميت هذا من ذاك، أنا طالب علم وهذا عالم ما شاء الله بيشرح الألفية، وأنا أريد الصراحة أن أجلس عنده، يبقى هنا أمتحن. وهذا موجود عند السلف. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في حديث معاذ الحكم السلمي لما جاء بالجارية وقد صك وجاء، ماذا قال؟ قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمن، اعتقها فإنها مؤمنة. يبقى اختبارها الأول قبل عتقه، صح ولا لا؟ جاء الرجل إلى الإمام أحمد بن حنبل، قال: يا إمام، من السني؟ قال: من أي بلاد أنت؟ قال: من البصرة. قال: أتحب أيوب السختياني؟ قال: نعم. قال: ذاك السني. وكانوا يسألون: من أين أنت قادم؟ من خراسان؟ يسألون عن إسحاق. من المغرب؟ يسألون عن، وهكذا. الامتحان بالرجال، الامتحان يعني الاختبار، لكن على الطريقة السلفية. أما أن تختبر الاختبار الذي هو من يوافق شيخك ويمدح شيخك فتكون معه، أنت إيه رأيك في الشيخ زيد؟ لا أنا معه، خلاص يبقى انت مبتدع. ارغب الشيخ عبيد فلان علان، لا، انت لا تختبر الا اذا كان من اهل السنة الخلص، يطعن في الالباني، يطعن في ابن باز، يطعن في العثيمين، يطعن في فلان، يطعن في علان، هذا زائغ. طيب يطعن في هشام، مش زائغ. بتطعن فيه ليه؟ في عنده شيء؟ استفسر، لأنه مش هشام، مش علم سنة عشان اللي يطعن في هشام بضع هشام رم، اللي يطعن فيه بقى مطعن فيه، لا، استفسر الأول، يمكن عنده شيء يكون صائبا فيه. فإذا الامتحان بمن هم معلومون أنهم من أهل السنة والجماعة وكذا، وأنهم لهم القدم الراسخ، وأنهم فنعم هذا يمتحن بهم. والامتحان بالرجال على وفق المنهج السلفي، منهج سلفي، ولا نطرق الأمة. الإمام أحمد في الدولة العباسية كان يعين القضاة وكذا، كان يستشار، نعين من يا أحمد؟ فلان عينه، فلان ما تعين. في هذا الرجل يختبر ويمتحن قبل أن أجلسه. نعم، هذا أثار السلف في الامتحان. اخلص، تحرك. نعم، بإيه؟ وغيره، الشيخ ربيع، الشيخ الفوزان، الشيخ العباد، اشمعنى خصوصا؟ طيب ومش ملوش نظائر الشيخ ربيع؟ يعني ايه ألصق؟ الشيخ ربيع، الشيخ فوزان بعلمائنا الكبار. طيب انا اختبر، انت منين؟ من الرياض، تحضر لمين؟ والله انا بحضر زيد عبيد. طبعا ما تحضرش الشيخ فوزان؟ لا والله الشيخ فوزان هذا يعني عليه ملاحظات وكذا. طب انت منين؟ انا من مدينة. تحضر من في مدينة؟ للشيخ فلان، للشيخ العباد، للشيخ ربيع، للشيخ فلان، وهكذا. من اي قطر انت؟ المهم القاعدة بغض النظر عن الاسم. لكن انت تقول النهاردة اليوم الطاعن في شيخ ربيع، الطاعن في شيخ ربيع ضال، لكن في فرق ايضا اقوله لكم، تبهم، فرق بين الطاعن والمخطئ. الشيخ ربيع يخطئ، انا اخطئه، الشيخ الفوزان انا اخطئه. تخطئة العالم ليست طعنا، انما الطعن. لا لا، هذا منحرف، هذا لا، هذا ضال، هذا كذا. لكن انا اخطئ شيخا، هذا ليس طعن. فرق بين الطعن والتخطئة. واضح يا اخواني؟ طيب نعم
نعم. قال ابن سيرين رحمه
مين؟ لا، قد يكون مضحوك عليه، سمع من شيخي، بين له يعني ايه مدخل يا اخي، زي وهابي، فممكن يكون وارث هذه الكلمة بدون علم، علم بين. انما اذا كان عالما واصر، واذا علمت، او كان من الدعاة اللي يعرفون كذا كذا. انا سمع واحد من الدعاة امس من عدة ايام في عرس يقول المداخل شيعة اهل السنة. صحيح، مع ان اهل السنة من همش شيعة اصلا، اهل السنة من همش شيعة، الشيعة غير اهل السنة، لكن هو طلعهم دي شيعة اهل السنة. يبقى هذا منحرف، لانه عارف، هو داعية وعارف ماذا يقول. نعم.
قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: لم يكونوا يسألون عن الاسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظروا الى اهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظروا الى اهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وقال أحمد بن يونس: امتحنوا أهل الموصل بمعافى بن عمران، فإن أحبوه فهم أهل سنة، وإن أبغضوه فهم أهل بدعة.
امتحنوا، فإن أحبوه
فهم أهل سنة، وإن أبغضوه فهم أهل بدعة. وقال وجاء في السير: كان زائد بن قدامة لا يحدث قدريا ولا صاحب بدعة يعرفه، ولا يحدث أحدا حتى يمتحنه.
امتحن السراج هو يعلم أبناء، كان يقول ها، كان لا يعلم أبناء مين؟
كلبي.
أبوك كلبي، كان يختبر، يمتحن. فالامتحان سنة، لكن الامتحان بما يخالف منهج السلف، الامتحان بشيخك أنت تعصبا له، لا ما يجوز. نعم. قال الزهبي: إلا إذا كان شيخك هذا شيخ حق تمتحن به لتمييز حق من باطل، ليس تعصبا له. نعم.
قال الذهبي: قال الحاكم: وسمعت أبا سعيد ابن أبي بكر يقول: لما وقع من أمر الكلابية ما وقع بنيسابور، كان أبو العباس السراج يمتحن أولاد الناس فلا يحدث أولاد الكلابية، فأقامني في المجلس مرة فقال: قل أنا أبرأ إلى الله من الكلابية، فقلت: إن قلت هذا لا يطعمني أبي الخبز، فضحك وقال: دعوا هذا.
طيب، المهم الشيخ عبيد سئل هنا، أجاب، ذكر بعض هذه الأثار اللي هو حديث أعتقة، وأثر سفيان امتحن الموصل بالمعافى، وقال بقية ابن الوليد: إنا لنمتحن الناس بالأوزعي، فمن ذكر بخير عرفنا أنه صحيح وسلم. وقال أحمد: إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، فإنه كان شديدا على المبتدعة. وقال قتيبة بن سعيد رحمه الله: إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وذكر قول آخرين، فإنه على السنة ومن خلف هؤلاء فعلى أنه مبتدع. فيمتحن الرجل إذا استريب منه أو أريد منه أمر من الأمور، فإنه يمتحن، وهذا الأمر يستطيع الناس دفعه حتى في المعاملات. لكن لا تمتحن صاحب السنة، صاحب السنة معروف، يمتحن من لا يعرف. طيب، فلو خطب رجل امرأة من أهلها فإنهم مطالبون بالسؤال عن حاله، هل هو ممن يرضى دينه أو خلقه؟ وليقال لم يعرف عن هذا شيء، وبهذا يستبدو لكم بطلان المقولة الأصل في المسلم العدالة. غلط، وهذه المقولة بطيلة، وكتب جرح العيد شهيدة على ما نقول. فلو كان الأصل المسلمين كله من عدالة ما احتاج الناس إلى علماء وأئمة يجرحوا من جرح ويعدل من عدلوا. قال شيخ الإسلام في الحاشية: وأما قول من يقول الأصل في المسلمين عدالة فهو باطل، بل الأصل في بني آدم الظلم والجهل، كما قال تعالى: وحمل الإنسان وكان ظلما جهولا. ومجرد تكلم الشهادتين لا يوجب انتقال الإنسان عن الظلم والجهل إلى العدل. العدل ده وصف زائد عن كونك مسلما، فالمسلم عادل وكاذب، عادل وفاسق. طب أنت من؟ ما أدري والله، أختبرك الأول. لكن ممكن نقول الأصل في المسلم البراءة من التهمة حتى تثبت ضده، حتى تثبت. يعني أنا ما أشوف الرجل هذا وأتهمه ما لم يكن هناك موجب للاتهام. الأول أختبر. وما أقول أيضا أصل في الناس السنة، تقصد السنة العامة يعني من قبل الشيعة، ولا السنة الخاصة اللي هي الأصول؟ الأصول لابد أن أختبرها، أعرف هو السنة ولا لا. طيب إذا كان الأصل في الناس السنة، النبي اختبر له، أين الله؟ إنما الأئمة اختبروا له بالأوزاع وكذا، طالما الأصل في الناس السنة. لكن مثلا أول أهل مصر السنة الأصل فيهم أنهم سنة، يعني ليسوا شيعة، هذه الإطلاق العام. إنما السنة بالإطلاق الخاص لا، مثل العلم، هذا عالم ولا موضع عالم؟ أقول الأصل في الناس العالم، العالم السني العدل الثقة. ولهذا عندنا في رواة الحديث المجهول، لابد اختبر الأول. طب من لا يرى بجرح ولا تعديل؟ يبقى هذا مجهول، يبقى هذا مجهول حديثه ضعيف، لازم يحتاج إلى توثيق. ما أقول أن أنا أوثق المجهول بدعوى أنه لا يعرف بجرح، لا يكفي، لابد أن يعرف بتعديل. لأن الحديث الصحيح هو رواية من؟ العدل الضابط. يبقى العدل، انا ما ادري هو عدل ولا ما هو عدل، يبقى ليس هناك من عدله، والا يكون هناك من يقطح فيه. ومن هنا كان المأخذ على ابن حبان لما وثق مثل اولاد بهذه الدعوة، وهذا معروف في كتب الحديث. طيب، نعم.
سئل رحمه الله تعالى: إذا اضطر طالب العلم أن ينقل عن كتب أهل العلم أو الأخذ عنهم، فما الضوابط الشرعية عند علماء السنة والتوحيد في هذا؟ فأجاب رحمه الله تعالى: إن كان المؤلفون لهذه الكتب ممن هم على السنة فليس في الأمر عندي إشكال، إلا أنه عليه أن يتخير العبارات الواضحة التي يفهمها الناس، يفهمها المخاطبون، وأن يختار في نقله عبارات تناسب الحال والمقال. أما إن كان المنقول عنهم من أهل البدعة فإن الأمر يختلف وليس على وتيرة واحدة. ولهذا قسم الأئمة كتب المبتدعة إلى ثلاثة أصناف: أحدها ما كان بدعة خالصة وليس فيه سنة، أو فيه نذر يسير من السنة، فهذا لا يحل النظر فيه إلا لعالم متمكن يريد أن يرد على القوم من كتبهم. ومن أمثال هذا الصنف كتب الرافضة كالكافي وأصول الكافي وفصل الخطاب.
يبقى بدعته خالصة لا ننظر فيه إلا لعالم سينصح المسلمين فيستخرج باطله. نعم.
الثاني ما كان خليطا فيه سنة وبدعة، قالوا: فلا يحل النظر فيه إلا لعالم متمكن يميز الصحيح من السقيم والفاسد من الصالح والحق من الباطل، فإنه يحل له لأنه قادر على التمييز، يعرف ماذا ينقل من الحق. وأرى ألا يكثر، فإنه إذا أكثر وشاع ذلك وانتشر فإنه يؤدي إلى الخلط، فلربما ظن السامعون والقراء أن هذا المنقول عنه سني، بل أرى أنه يجب عليه أن يعلق في الحواشي حال هذا الرجل ويبين ضلاله، وأنه نقل عنه ما نقل لأنه يوافق قول أهل السنة. وعندي أن الاستغناء بالنقل عن أهل السنة أفضل وأسلم، لا سيما في حال الاحتدام كما هو في عصرنا اليوم، احتدام المناهج واصطدامها، فإن منهج الحق وأهل الحق في صدام مع النهج الباطل وأهله، فأرى الاستغناء عن هؤلاء، فإنه في كتب السلف ولله الحمد ما يغني عن كتب هؤلاء، لكن بعض العلماء الأفاضل رأيناهم ينقلون عن مبتدعة، فلا نستطيع أن نقول إن هؤلاء مبتدعة أو إنهم جعلوا أنفسهم سلما لأهل البدع، لا حاشاهم من ذلك.
العالم الناقل يعني، ها،
لا حاشاهم من ذلك، لكن عندي أن الاستغناء أسلم وأفضل، لأن كتب السلف مليئة بهذا الحق. لكن لعل ذلك العالم رأى أن في نقله عبارة سليمة صحيحة من كتاب ضال مضل مبتدع، لأنها وافقت الحق ووافقت ما عنده من الحق، فهو ينقلها على سبيل الاستشهاد لا على سبيل الاستقلال والتأصيل أبدا.
طبعا نخالف الشيخ في هذا جملة وتفصيل. هذا المبتدع يقول الشيخ من كتاب ضال مضل مبتدع، هذا لا ينقل عنه البت. طيب الشيخ ماذا قال؟ قال لأننا لا نستطيع أن نقول، لكن بعض العلماء الأفاضل رأيناهم ينقل عن مبتدعة، فنستطيع أن نقول إن هؤلاء مبتدعة لهم العلماء نقول، لكن نستطيع أن نقول مخطئ، ونستطيع أن نقول لعل في علة، فقد ينقل من هذا الكتاب إخصاما لأتباعه، فينقل عبارة حق ليقيم حجة على أتباع شيخ الإسلام في الحمية وكذا، نقل عن بعض الأشعار وكذا حتى يرد على من المهم المتقدمين حتى يرد على أتباع، أو يكون هذا كان ضالا مضلا ثم تاب فيصح بعد هذا أن ننقل عن. أما مبتدع ضال فتحرق كتبه، لا أنه ينتفع بكتبه. قيل لأبي زرعة رحمه الله تعالى في كتب الحارث المحاسبي ننظر فيها، قال لا، فقيل له إن فيها لعبرة، قال من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له عبرة، فلا يؤخذ شيء من هذا. ثم إني لو نقلت عن صاحب البدعة كلمة صحيحة وضعتها هجم الناس على هذه الكتب ولا يستطيعون التمييز، ثم إنني خففت بدعة في الأم، ثم إنني ولا يجوز هذا، وعلى هذا كلمة السلف، فلا نوافق الشيخ في هذا اللي هو الضال المضل، بخلاف صاحب السنة الذي في كتبه بعض البدع خفيت عليه من موافقة الأهل البدع، فهذا أخوذ من كتبه، لأن صاحب السنة زي ابن حجر وزي النووي وهؤلاء الأئمة والطحاوي وآخره، مع تجنب هذه البدع. نعم أي موجودة، لكن لا يقرأ فيها نفس ما قال فيها أبو زرعة. عاوز مواعظ ونصائح ما تفرغ منها حتى ما مات، افتح كتب ابن رجب وشوف المواعظ، افتح كتب ابن القيم وشوف المواعظ، افتح كتب أهل العلم الحمد لله، يغنين هؤلاء الحمد لله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثالث ما كان خاليا من البدعة، صاحبه ليس له هم في نشر بدعه والدعوة إليها، وإنما همه تحقيق كتاب من كتب أهل السنة، كأنه صاحب تجارة أو صاحب بضاعة يريد أن يتعيش، فهو مرتزق يحقق هذا الكتاب، وهذا الكتاب لم يضمنه شيئا من بدعه وانحرافاته، فهذا الأمر فيه واسع. فمن أمثلة الصنف الثاني الكشاف للزمخشري، فالزمخشري واسمه محمود بن عمر الملقب بجار الله، هذا معتزلي جلد، لكن العلماء ينقلون منه في المعاني وفي اللغة ينقلون منه شواهد.
لا يجوز هذا حتى ولو فعل عالم، كما قلنا إذا لم يكن لإخصام طائفته أو كذا فلا يجوز، ويغني عن الزمخشري عشرات الأئمة الفحول الكبار، عندك الفراهيدي وعندك الفراء وعندك الزجاج وعندك ابن أنباري وعندك الأصمعي وعندك هؤلاء الأئمة الحمد لله يغنون إن شاء الله. نعم. من الذي تاب؟ الزمخشري. فليتب من قال إن الزمخشري تاب، فليتب من تاب من قال إن الزمخشري تاب. نعم. نعم. ما في، ما عندنا أبو الحسن. لا ما تاب، لكنه كان أخف من غيره لا شك. نعم.
قال والثالث
ماذا يصنفها؟ يعني أشعاري، لأنهم يعتبرون تابوا من الاعتزال، لكن تابوا إلى السنة في مصنف هذا، تاب إلى السنة ورجع إلى السنة. نعم. يعني أحد من طلبة العلم السلفيين يعني يقول إيه؟ خلاص لو ثبت زي النووي ثبت توبته قبل أن يموت بأربعة أشهر زي كذا، لا الله أعلم، هذه كل دول من أئمة الاعتزال، لكن نشوف الكتاب هذا لو كان موثق حقيق ونحن نتمنى. نعم.
قال والثالث لا أستطيع أن أقول جازما لكن لعل منه ترتيب أبي غدة لسنة النسائي، فأبو غدة صوفي محترق بل هو كوثري هذا العصر عدو لأهل السنة.
نعم، فلا يجوز أن ننقل منه شيء طالما كوثري هذا العصر. ننقل من أهل السنة متفقون على هذا وكتبوا هذا في العقيد ألا ينظر في كتب أهل البدع إلا لرجل سيستخرج منها ذلك وماذا نصح المسلمين. شوف كلام الصابوني في عقيدته، شوف كلام الأئمة في كتبهم من التحذير من هذا، فإنهم يحذرون من هذا. نعم.
سئل رحمه الله تعالى ما الفرق في قولهم هذا صاحب بدعة وهذا مبتدع، فأجاب رحمه الله تعالى عندي أن الفرق واضح وسيتبين لكم بما عرفناه من عبارات أهل العلم وسمتهم ونهجهم في قولهم مبتدع، أنهم لا يطلقونها إلا على من قامت الحجة عليه أنه مبتدع وأنه صاحب ضلال وأنه ضال مضل فيقولون مبتدع، وقد يطلقونها أحيانا على سبيل الزجر
أحيانا نعم.
وأما قول صاحب بدعة
يعني لا يكون مبتدع عندك ممكن يطلقونها تحذيرا حتى من بدعته حتى لا يغتر أحد به. نعم.
وأما قول صاحب بدعة فإنه لا يشترط فيه إقامة الحجة، إنما يقولون هذا صاحب بدعة يعني يركب البدعة فهي أعم، أما مبتدع فهو أخص، فتفطنوا لهذا بارك الله فيكم.
سئل على كل حال يعني باختصار المبتدع يعني من قامت الحجة على تبديعه، وفرق بين المبتدع وبين الواقع في بدعة، فإذا كان الرجل من أهل السنة فوقع في بدعة فإنه لا يبدأ حتى تقام الحج عليه، أما إذا انتمى إلى الطائفة كان أشعريا معتزليا وكذا فهذا مبتدع ولا يقال تقام الحجة عليه، انسب إلى طائفة ظاهرة في بدعتها يبدع صاحبه، إلى إخوان التبليغ الأشاعرة الصوفية المعتزلة، إنما صاحب السنة الذي يقع في موافقة لأهل البدع في بعض المقالات يقال قوله هذا بدعة لكن لابد من إقامة الحجة عليه. نعم.
سئل رحمه الله تعالى يمضي بعض الناس السنين والشهور في مناصحة أهل الأحزاب كالإخوان المسلمين والتبليغ مع مجالستهم والحجة لمناصحتهم، فهل هذا كان عليه عمل السلف؟ فأجاب رحمه الله تعالى المناصحة لابد أن تنتهي إلى شيء، وهو إما قبول المنصوح نصيحة الناصح ورجوعه إلى الحق
وسلوكه. يعني لسنا محتاجين لسنوات. نعم.
قال وهو إما قبول المنصوح نصيحة الناصح ورجوعه إلى الحق وسلوكه سبيل المؤمنين وانتهاج السنة، أو العناد والإصرار لابد أن تنتهي إلى شيء، وهذا الأمر لا يستدعي التطويل أبدا، وإنما يظهر في جلسات هذا في الغالب، وإنما لو ساغ التطويل فهو نادر في حق أناس يظهر منهم اللين ويظهر منهم شيء من القرب لكن عليهم غبش، فهؤلاء يحتاجون إلى شيء من التعاهد، أما مجالسة أناس الجميع أهل أهواء أو في مجلس يغلب عليه أهل الأهواء أو في مجلس يغلب عليه أهل الأهواء مجالسة ممازجة ومخالطة يعني على الدوام فهذا ليس عليه عمل السلف. فيما
تبعتم نعم اللي هو أن يجلس بقى مجلس يغلب عليه أهل الأهواء مجالسة ممازجة ومخالطة يعني على الدوام فهذا ليس عليه عمل السلف فيما علمنا حتى الساعة، فالأمر فيه تفصيل. نعم هتنهى هذا نعم، إنما تجالس مجالسة بقى بطانة وكذا لا ما يجوز. نعم.
سئل رحمه الله تعالى يزعم بعض من ينتسب للعلم أن بيان أخطاء الجماعات الإسلامية اليوم وتوضيح حالهم أنه منهج يصد عن الحق ويقسي القلوب ويسبب الانتكاسة في الشباب، فهل هذا صحيح؟ فأجاب رحمه الله تعالى أولا
أن بيان أخطاء الجماعات في بعض من ينتسب للعلم يقول أن بيان أخطاء الجماعات اليوم تضح لهم أنه منهج يصد عن الحق ويقسي القلوب ويسبب الانتكاسة في الشباب، يعني كأن قائلها وده موجود يا شباب اهتموا بقلوبكم زكوا أنفسكم يا إخواني من الذي ترضى سجاياه كلها يا إخواني كل نعيم الله يستر علينا بس يستر علينا لو أن الإنسان تفرغ لإصلاح نفسه والله ما كفاه وقته دعونا من قيل وقال يمر يا إخواني للعلماء وإحنا لسنا بعلماء هذه أمور العلماء فلا تشغلنا بهذا يا سلام يا ورع أنت. هذا مثلك مثل الذين قالوا ومنهم من يقول إذا لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا، فليس أسلم القلب من سلامته من الشبهات والشهوات، فلا يكون القلب سليما إلا بهذه السلام، فإن التوحيد وإن التمييز لهو أقدح شيء في القلب بنور الاستقامة. ألا يرضيك الأنبياء كيف كانوا في هذا التمييز؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إن براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى هذا منهج، إني توكلت على الله ربي وربكم ثم فأجمعوا كيدكم ثم يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وهكذا الأنبياء وهكذا أئمة السنة. مكن عند ابن تيمية محافظة على القلب وبيقضي حياته كلها في الردود، مكن عند أحمد محافظة على القلب، مكن عند ابن عبد الوهاب محافظة على القلب. ما في أسلم للقلب من سنة التبعة، ما في أسلم للقلب من سلامة من الشبهة والشهوة، ما في أسلم القلب من أن يجاهد في نصرة الحق ودمغ الباطل، ما في أسلم القلب من أن يكون في أخص أنواع الغربة في هذه الأمة وهي الجهاد بالسنن. فلا تستمعوا لهؤلاء، هؤلاء يظهرون في ثوب الناصحين في ثوب النساك، وإنما هم في الحقيقة قاتلون لهذا الحس في الأمة. نعم الجواب.
فأجاب رحمه الله تعالى: أولا قدمت لكم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير السلف الصالح، وأرى إعادة حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. الحديث: الواجب على أهل العلم الناصحين للأمة الذين يوفقون الناس دين الله عز وجل من الكتاب والسنة وعلى وفق سيرة السلف الصالح أن يبينوا لهم ما يفد عليهم من البدع والمخالفات، سواء كانت تلكم البدع والمخالفات من جماعات أو أفراد. وهذا هو الذي عرفناه من السنة ومن سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فمن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له مسلمة الفتح وكان في طريقه إلى حنين لغزو ثقيف وهوازن حين كانوا مشركين، لما قال له أولئك الجماعة رضي الله عنهم: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وقد مروا بسدرة يعكف المشركون عندها وينطون بها أسلحتهم. قال: قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم سنة سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حال الحرب سائر إلى مواجهة العدو، والقوم يمثلون خمس المعسكر أو سدس المعسكر. وعن عمر رضي الله عنه قال: إياكم أصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وروى الطيالسي وأحمد وأبو داود والبغوي وغيرهم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قيل له: يقول أبو محمد الوتر واجب، قال: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى
يعني
الله عليه
أخطأ كذب عندهم بمعنى أخطأ. نعم.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله على عباده. الحديث: وذكر الذهبي عند ترجمة عمر.
سبحان الله يا إخواني، أنا أسألكم عدة أسئلة يا إخواني، أسألكم عدة أسئلة. واحد: كم عدد الرجال الذين جرحهم السلف؟ مش عايز إجابة تجيبوني، حد يعرف؟ طيب. الثاني: الذين جرحهم السلف كثيرون أو قليلون؟ بس السؤال. الثالث: كم عدد كتب الردود التي رد بها السلف على المخالفين؟ لا حصر له. كم عدد الرجال الذين جرحهم السلف كثيرون أم قليلون؟ كم عدد الكتب التي صنف السلف في الردود؟ الإجابة على هذا يوضح لك من هم السلف. ولا تحتاج أكثر من هذا. إذا أردت أن تضيف سؤالا رابعا قل: هل عند السلف علم يسمى بعلم الجرح والتعديل، وعندهم علم يسمى علم الرجال، فما هو هذا العلم؟ هذا السؤال الرابع. السؤال الخامس: هل منهج السلف سموا لنا رجالكم ولا لا تسموا لنا رجالكم؟ خمسة هي كفاية عليكم، يعني في كتير بس أنا هنقول خمسة. نعيدهم تاني مع بعض حبايبي عشان حبينا في وسط الليلة ما شاء الله وقت جميل. نعيدهم مع بعض خماسية هي خماسية. واحد يحيى، كم عدد الذين جرحهم السلف؟ اثنين، الذين جرحهم السلف كثيرون او قليلون؟ ثلاثة، كم عدد كتب الردود التي صنف السلف؟ أربعة، ها ها قبله، هل عند علم السلف عند السلف علم الجرح وتعديل علم الرجال وما المراد به؟ خمسة، هل منهج السلف سموا لنا رجالكم ولا لا تسموا لنا رجالكم؟ والله هذه خماسية قاتلة في الصميم تناسب ختام هذا السفر العظيم. عايزين نعيدها خمس مرات، خماسية خمس مرات، على أن يكون المجيب أهل البلد، مش عايزين أي حد من خارج. واحد، وهنخليها المركز ولا نخليها البلد؟ ها نخليها الأول في خمسة من هنا، في خمسة، ده واحد، أنت من هنا؟ من هنا واحد، وحسين اثنين، وانت احمد من هنا ثلاثة، ومحمد اربعة، وكرم خمسة، يعني خلاص ناخدها كده. يلا يا احمد سمي الله، انا بس عايز دول وحطوهم بس واحد. تمام، طبعا ولا واحد يقدر يجيب عن هذا السؤال على وجه الارض ولا يستطيع ان يحصيه. ها اثنين،
كم عدد الكتب؟
ها
كم عدد الذين جرحهم السلف؟
ده واحد اثنين، ها اثنين، كم عدد كتب، بلاش الترتيب ماشي، كم عدد كتب الردود التي صنفها السلف فرض على المخالفين؟ ثلاثة،
علم السلف، العلم سموا لنا رجالكم،
هل السلف هل سموا لنا ها رجالكم، هل منهج السلف سموا لنا رجالكم ولا لا تسموا لنا رجالكم؟ أربعة، هل عند السلف علم الجرح والتعديل وما المراد به؟ خمسة، هل الذين جرحهم السلف كثيرون أو قليلون؟ خمسة، حسين واحد، هذا واحد، اثنين، كم كتب الردود؟ ثلاثة، هل عند علم السلف علم الرجال وعلم جرح التعديل أم لا وما المراد به؟ ها هل سموا لنا رجالكم، هل هذا ها هل منهج السلف سموا لنا رجالكم أو لا تسموا لنا رجالكم؟ خمسة، قول يا أحمد كم عدد الذين جرحهم السلف؟ اثنين، ها كم عدد الردود التي صنفها السلف رد على المخالف؟ ثلاثة، هل الذين رد عليهم السلف كثيرون أو قليلون؟ أربعة، هل علم ها الجرح والتعديل وعلم الرجال صنف السلف فيه وما المراد به؟ نعم، خمسة، ها هل منهج سموا لرجالكم أو لا تسموا لرجالكم؟ طيب كرم،
كم عدد الذين جرحهم؟
هذا واحد،
كم عدد الكتب التي صنفت
في الرد على المخالف؟ اثنين،
هل نستطيع ان نحصر الذين جرحهم السلف؟
نعم، ثلاثة،
هل منهج السلف
سموا لنا رجالكم او لا تسموا رجالكم؟ خمسة، هل السلف ها صنفوا علم الجرح والتعديل وعلم الرجال وما المراد به؟ محمد، تمام، ها سموا لنا رجالكم، هل منهج السلف سموا لنا رجالكم او لا تسموا لنا رجالكم؟ نعم. وعلم الرجال وما المراد به؟ أم قليلو؟ هذه خماسية قاتلة، ما في واحد يفتح فمه بعد هذا ولا يتكلم في هذا الباب. في كثير بس أنا اجعله عشان حتى تحفظ. في شيء ثاني علي؟ في شيء ثاني؟ طب محصل الخمس ايه؟ محصل الخمس ايه؟ نعم، ان علم الجرح والتعديل والكلام في الرجال وتعين اهل البدع وكذا منهاج سلفي، وان تعطيل هذا العلم تعطيل لنشر الحق وتمكين لاهل الباطل من نشر فساده. نار تستعر وهيك ان تطفئه، فيروس ينتشر وهيك ان تقي نفسك. هذه خمسية لن تبقي طه قائلا، هيقولوا ايه ولا ايه؟ هذه لن تبقي قائلا. جميل، يأتوا لنا بضر من هذا. تعرف يا طه يا حبيبي كلامهم حج علي. طيب بيقولون ده خاص بأهل الحديث عشان الرواية، فيطعن في الراوي بأمور منها مبتدع أم لا؟ حكم الرواية عن أهل البدع، ولهذا لا يكتب عن أصحاب البدع الغالي، ولا يكتب عن من يدعو إلى، ولا يروى عن من يدعو إلى بدعته وهكذا. يبقى طيب، ونقول بقى المريسي كان من رواه ولا الجهم بن صفوان ولا عمرو بن عبيد ولا واصل بن عطاء ولا القرضاوي ولا الجعد ولا ولا؟ يا بني سلم ارفع الرأي بس. نعم، من ده؟ فيه يا حسين حبيبي سادس وسابع وثامن وتاسع، بس هنقول ايه؟ الاصول. الاصول، لكن في اسئلة اخرى. في هل هذا محمود ولا محمود؟ هذا هل الكثرة محمودة ولا مجموعة عند السلف؟ هل الشدة محمودة؟ في كثير، بس احنا بنقول ايه؟ بس الخماسية حتى تستطيع ان تحفظها اللي تعد اصل في الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وذكر الذهبي عند ترجمة عمرو بن عبيد المعتزلي القدري حين ترجم له في الميزان عن عاصم الأحول رحمه الله تعالى قال: جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه، فقلت: لا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض. فقال: يا أحول، أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع فينبغي أن يذكر حتى يحذر؟
الله أكبر. يقول يعني لا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض، لماذا تذكر العالم الفلاني؟ ما ينبغي العالم أن يقع في إيه؟ في عرض أخيه. قال: يا أحول، أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع فينبغي أن يذكر حتى يحذر؟ نعم.
وكتب الجرح والتعديل شاهدة، وكتب السنة مثل الإبانة لابن بطة العبكري وشرح وصول
العكبري
العكبري وشرح وصول أهل السنة للكائي وغيرهما مليئة بهذا من كشف عوار المبتدعة والتحذير منهم والرد عليهم والتصريح بأعيانهم. وبهذا تعلمون أن صاحب تلك المقالة إما جاهل وإما صاحب بدعة يقرر قاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. تلكم القاعدة التي هي قاعدة المنار أولا، ثم هي قاعدة الإخوان المسلمين من بعد. فأقول لكم: ناصحوه وبينوا له أنه على خطأ، وأنه يجب أن يتخلى عن هذا المنهج الفاسد، فإن انتصح كان بها فهو منكم، له ما لكم وعليه ما عليكم، وإلا فاحذروه وابتعدوا منه. سئل رحمه الله تعالى: يرى بعض من يدعي السلفية أنه لابد من العمل الجماعي واحتواء الشباب بحجة أن السلفيين لا يعملون وأن شغلهم الردود وأن فيهم شدة تنفير الناس
شدة عنه تنفر الناس عنه
تنفر الناس عنهم، فهل هذا من الدعوة السلفية في شيء؟ فأجاب رحمه الله تعالى: أقول هذا القول.
نعم، الردود نفرت الناس منا، الردود أقامت الناس علينا، الردود شوهت الصور، الردود أخرت الدعوة، الردود أوغرت الصدور، الردود وهكذا. هذه شبهات يقولونها. نعم، الجواب:
أقول هذا القول يرده أمور ثلاثة. الأمر الأول أن أئمة السنة بدءا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم على بيان الحق للناس والنصيحة للأمة، وأذكر هذا الأثر يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الأمر الثاني أن منهج السلف ليس مقصورا على الردود بل هو شامل للتعليم، وإن شئت فقل تأليف الكتب العلمية مع التعليم العلمي والردود، والردود باب من أبواب صدع البدع والمحدثات. الأمر الثالث أنه لا يوجد عالم في من عرفته يقتصر في تنبيه الناس على الرد فقط، بل هو جامع بين الأمرين، وإن كان أحيانا يغلب عليه الرد لأن الحال عنده يقتضي ذلك.
ولو اقتصر على الرد فقط بعلم لكان قائما على باب من أبواب الجهاد. كيف والحمد لله لا يوجد عالم من علمائنا وهو صاحب ردود إلا هو صاحب علم تفسير فقه حديث كذا، فلا تلتفت لمن يهون من شأن علمائنا بقولهم ما عندهم إلا الردود. لكن لما كانت الردود قافزة تميزوا بها، إنما عندهم ابن باز عند ردود وعند علوم، ربيع بن هادي عند ردود وعند علوم. شوف الأحاديث بين مسلم والدارقطني، ربيع بن هادي الرد عن ملي بارد في تضعيف حديث مسلم، هذا الرد على الملك في كذا، هذا رسالة في الحديث الصحيح والحديث الضعيف، ربيع بن هادي شرح الشريعة الأجر، ربيع بن هادي شرح عقيدة السلف لأصحاب، ربيع بن هادي وهكذا. عبيد الجبر شرح، زيد المدخلي شرح، أحمد النجمي شرح، أحمد محمد بن الجامي شرح، فوزان شرح، ابن باز شرح، ألباني شرح، مقبل شرح، كل علمائنا علماء علم. لكن لما حملوا قضية تمييز الحق والباطل تميزوا والحمد لله بها. نعم، وبهذا تعلمون،
وبكذا تعلمون أن صاحب المقالة على خطأ وعلى خطر، وأنه يريد التلفيق بل ما أظنه إلا ويريد التستر على أهل البدع والضلال. وإن أحسن الظن به قلنا إنه جاهل لا يحسن الدعوة إلى الله على بصيرة، بل هو من أهل الجهل بالنهج الحق في الدعوة إلى الله، أو هو من أهل الضلال والانحراف والتلفيق في المنهج.
يبقى المسألة دي مسألة دعوة فريغة للتفت إليها، عطلتم فعلتم كذا، هكذا الأنبياء. وبعدين إحنا ما يعنينا أن يستجيب الناس، ليسوا مقياسا نجاح الدعوة أو فشلها. عرضت علي الأمم ورأيت نبيه معه الرهط، ونبيه معه الرجل وجرا، ونبيه ليس معه، فليس باللازم يعني، ليس باللازم هذا. وأقول هروي أرطع سيف 5 مرات، لا ليقال ارجع ولكن ليقال فما سكت يا أخوان، ما سكت. أحمد بن مصر الخزاعي ما سكت حتى ذبح، ابن مشكوية ما سكت حتى خلع أضراسه 4 يا أخوان، ما سكت. ولا بلال سكت، أحد 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 ما سكت يا أخوان، ولا خباب سكت يا أخوان، ولا سمية سكتت يا أخوان، ولا ابن تيمية سكت، ولا ابن عبد الوهاب سكت، ولا مقبل سكت، ولا الألباني سكت. ردود ردود ردود، رد على الكوثري الألباني، رد على أبو غدة إلى البني، رد على الطحان إلى البني، رد على الشعراوي إلى البني، رد على كشك إلى البني، رد على قرضاوي إلى البني، رد على الألبان. ردود 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 ردود، لأنها أمر معروف عن المنكر. طيب، وأقول في ختام جواب الشيخ في هذا السؤال، أقول لم يكتفي السلف برد على البدعة، بل انتقلوا إلى مقاتلة أهل البدعة، معاقبة أهل البدعة. ألم يقاتل علي مع الصحابة أهل البدعة الخوارج؟ طيب، ألم يضرب عمر صبيغا وينفيه؟ نعم. ألم يقتل خالد بن عبد القسري في مصلى العيد؟ أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإنما ضحوا من جعد بن الرهاب. أنت لسه واقف عند الرد على البدع، هذا مذبوح في المصلى. نعم، تقول ايه علي؟ ها؟ في ايه؟ انا قلت الم؟ لا، الم يبقى بلع على طول. نعم، نعم خلافه. الم يقل هذا؟ وقد قال ابن القيم رحمة الله عليه وقد شكر الضحية كله فلله اخر قربان. تخ تخ تخ، هذا غلط، التعميم بين القلة غلط. لكن أنا أقدر أنت لا تقدر. نجتمع معا في أصل التحذير. الإظهار الذي هذا قد يختلف منك لي، أنا قد أقدر أنت ما تقدر، بس لا تأتي بقى بدعوة أنك لا تقدر فتترك المستطاع. القاعدة عندنا العاجز عن إتيان بكل الأمر لا يسقط العجز عن إتيان ببعض الأمر لا يسقط البعض الآخر. أنت يا حسين عندك نصف صاع في صدقة الفطر تخرجه، وأنت الصاع يلزمك، ما عندك نصف صاع تخرجه ولا ما تخرجه خالص؟ تخرج النصف. أليس كذلك؟ صلي قائمة إلا أن تستطع فقاعدا، ولا ما تصلي خالص؟ طيب، فيأتي واحد يقول أصلا ضعيف، كويس، ولا تحذير لا في فردي ولا جماعي ولا بين وبين كذا ولا ولا، بدعوة أنا ضعيف. لا، أنت ضعيف أن تقوم مقام ابن عدوهاب، لكن ممكن أن تقوم مقام ابن باز. لا، أنت ضعيف أن تقوم مقام ابن باز، ممكن تقوم مقام هشام. لا، أنت ضعيف أن تقوم مقام هشام، ممكن تقوم مقام حسين، وهكذا. فاتقوا الله ما استطعت. نعم، السؤال العاشر والأخير.
سئل رحمه الله تعالى: متى يخرج الرجل من المنهج السلفي ويحكم عليه بأنه ليس سلفيا؟ فأجاب رحمه الله تعالى: هذا بيانه أهل العلم وضمنوه كتبهم ونصائحهم وهو ضمن منهجهم، وذلك أن الرجل يخرج من السلفية إذا خالف أصلا من أصول أهل السنة،
وليس باللازم يخالف جميع الأصول. نعم،
وقامت الحجة عليه بذلك وأبى الرجوع، هذا يخرج من السلفية. كذلك قالوا: حتى في الفروع إذا خالف فرعا من فروع الدين فأصبح يوالي ويعادي في ذلك فإنه يخرج من السلفية.
هذا الذي نقول، والبعض يقول: لا، لابد يكون أصول وبدعة مشتهرة. النبي قال حسم المسألة في حديث العباد بن سليم، هذا قال: وإياكم محدثاتهم، فإن كل محدثة وكل بدعة. طيب خلاص، إذا خالف السنة وأقمنا الحج عليه وخالف، سواء في فروع ولا في أصول، رجل مصر على بدعة المولد النبوي وننصحه ما في فائدة، رجل مصر على صلاة الرغائب وننصحه ما في فائدة، رجل مصر على احتفال بأعياد كذا، رجل مصر على إحداث بدع في الأذان، رجل مصر على إحداث بدع في الصلاة. البدع مو بعقدية يا إخواني فقط، بدع عقدية، بدع تعبدية، بدع في الهيئات. إذا تميزت بهيئة ونسبتها إلى السنة وصارت شعارا على جماعة، يبقى انتبهوا، بارك الله فيكم. يبقى ما هي البدعة؟ المحدثة. أي محدثة؟ من الذي قال بأن البدعة خاصة بالاعتقاد؟ من هو هذا؟ يبقى هنا ننتبه لهذه المسألة، بارك الله فيكم. نعم، العلماء يقول الجهر بهذا هذا بدعة، الكذا بدعة. نعم نعم حبيبي. لا، يعني هو بيبين هذه نسميها صفة كشف، يعني رجل يخالف فرع فروع الدين فأصبح يوالي ويعادي في ذلك وكذا، هذا يكون زيادة أمكن في الحكم عليه. لكن رجل عندك في مسجد مصر أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، تبين له مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشرة، مصر على هذا، مبتدع. ماذا قال ابن مسعود لهؤلاء الذين كانوا يذكرون ويسبحون على غير ما علمهم النبي؟ إما أنكم أهدم أصحاب محمد أو مفتتح باب ضلال. ما كانوش قاعدين يا يحيى في التعطيل ولا في التمثيل ولا في القدر ولا في الجاب ولا في الإرجاء، كانوا قاعدين يسبحون على غير ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال: أحسن الله إليكم وبارك فيكم وأجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جعلنا الله إياكم هداة مهتدين صالحين مصلحين.
نعم، أنقل لكم هذا النقل في الحجة في بين المحجة. أخبرنا أحمد بن عبد الغفار ابن أشتة، أخبرنا أبو منصور معمر بن أحمد قال: ولما رأيت غربة السنة وكثرة الحوادث واتباع الأهواء أحببت أن أوصي أصحابي وسائر المسلمين بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من السلف. طبعا كانوا يطلقون الأول التصوف هذا على الزهاد، لكن لا نراه لا اشتقاقا ولا لفظا ولا منهجا، وهذا سهل دخول الصوفية إلى منهج أهل السنة الجماعة، وسمي ماذا؟ صوفية أهل السنة. فهذا لا نوافق أبدا، حتى ولو قال به ابن تيمية رحمه الله، فقد قال ابن تيمية وهذا، ولكن التصوف لقيط، لا اشتقاقا ولا منهاجا، ولا نقبله أبدا. هذا قل أصو كان يقال على الزهاد، قل الزهاد أصحاب ورع، قل أصحاب ورع. في مرجعة أهل السنة؟ لا. طيب، فأقول وبالله ذكر من جملة ذلك: ثم من السنة ترك الرأي والقياس في الدين، وترك الجدال والخصومات، وترك مفتاحة القدرية وأصحاب الكتاب، وترك النظر في كتب الكلام وكتب النجوم، فهذه السنة التي اجتمعت عليها الأئمة. نعم، فلا يجوز طبعا النظر لأهل البدع في كتب أهل البدع والأهواء. يا حسين، ما الدليل على أن من مو بالأصل، من وقع في بدعة فرعية لا يكون مبتدعا؟ شوف، ما أصل دي منتهية، كما قال أئمة السنة ونقل الإجماع: ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كله، وإجماع السلف على التبديع ببدعة القدر والتعطيل والتمثيل، ولا يلزم اجتماعها. المسألة هذه ما فيها نزاع ينبغي أن نقف عندها، لكن أنا أقول لك ما هو الأصول، ما الدليل أنني أبدعه بأمر في العبادة فرعي اللي هو خط بقى مش أصل الأصول أهل السنة؟ لا، بس هذا في هذا أن النبي قال: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال، وكل ضلالة في النار. هذا هو. وحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا مثلا فإنه رد، مردود، باطل. وتصنيف أئمة السنة في البدع والحوادث ذكر الفروع، زي طرطوشي في كتاب البدع والحوادث، زي ابن وضاح في كتاب البدع، زي ابن أبي زي أبو شامة، كل هؤلاء ذكروا هذه الحديث. أنت نفسك تبدع في بدعة المولد النبوي لو أصر واحد على هذا، بدعة ختم القرآن بكذا، بدعة القرآن اللي في الجمعة أنت بتبدع به، والقرآن قبل الفرج أنت بتبدع به. إذن البدعة باختصار محدث. يبقى السؤال اللي يوجه لما ما الدليل أنه لا يبدع؟ مش الدليل أنه يبدع. نعم، بهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة الطيبة، وهي جنة التميع على المنهج السلفي لعلامة عبيد الجابري رحمه الله تعالى. بهذا نكون قد فرغنا الحمد لله من ال خلي بالكم يعني ما تمزحوش معايا. لا، على كل نعم الذين بعض المخلفين يبعثوا أولادهم، ما في مشكلة لو بعض البدع بعد أولاد إليك تحفظه بعد أولاده، تحفظ بشرط ألا يجري بينك وبين هذا المبتدع حوار المصادقة والمصاحبة، لأنه قد يريد التأثير عليك من خلال هذا. أما مجرد تفتح كتابا وتجد بعض هؤلاء، ما في مشكلة، وعلمه السنة، علمه من ربكم، علمه حكم الأحزاب، علمه حكم الخروج على الحاكم الظالم، علمه من الولي الشرعي، علمه هذا، ما في مشكلة. إنما أن يكون سلما للتأثير عليك هذا لا يجوز، وتضاحك لا، هذا ما يجوز. طيب، سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يتقبل منكم صالح الأعمال، وأن يجمعنا وإياكم دائما أبدا على كتب السلف، ولا يحرمنا وإياكم نعيم ولذة كتب السلف حتى نلقاه، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان. أسأل الله في هذا الوقت المبارك وعند ختام هذا العلم المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الفائزين، وأن يصلح به أحوالنا، وأن يصلح به أبناءنا، وأن يصلح به أولادنا، وأن يجعلنا وأبناءنا وأزواجنا قرة أعين، وأن يشفي أخانا عاشور. اللهم اشفي شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفي شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفي شفاء لا يغادر سقما، وأخانا أحمد مرزوق، وكل مريض يا رب العالمين، وأن يبارك في علي وأن يجعله إمام هدى مصباح دجى يا رب العالمين، وأخوانه وأخواته وكل أهل الدار والبيت، وجزاكم الله خيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.